بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خيرا للذات وأن يوفقنا وإياكم
للمنافع هذا هو جزاء لها وأن يجعلنا حتى يعلم الناس ويتوافدون إلى المسجد ويصلون
ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم
ويصلي ركعتين ويصلي ثلاثة الكسوف ركعتين، لكن تطال فيها القراءة والركوع والسجود، ويقرأ يعني بعد الركوع يعني بعد الركوع الأول، يعني لأن كل ركعة فيها ركوعان، فبعد الركوع الأول يقرأ وبعد الركوع الثاني يسجد. ففي صلاة الكسوف ركوعان كما أن فيها سجدتان، كل صلاة فيها سجدتان وفيها ركوع واحد، إلا الكسوف فإن فيها ركوعان، ويقرأ بعد يعني قبل الركوع بعد الركوع الأول وبعد تكبير وبعد انتهاء القراءة بعد الركوع الأول فإنه يعني يركع ويسجد.
قال لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم.
لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم، يعني لا تكون الركعة الثانية كالأولى، بل تكون الأولى أخص من الثانية والأول أطول مما يليه، القراءة الأولى أطول من القراءة التي تليها.
أي الركوعين تدرك به الركعة؟
تدرك الركعة بالركوع الأول، إذا فاتت الإنسان فاتت الركوع الأول فإن الإنسان عندما يسلم الإمام يقوم ويقضي ركعة بركوعيها فيتدرك الركوع الأول.
ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ثلاث ركوعات؟ وجاء في صحيح مسلم،
هو جاء في صحيح مسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وفي أكثر من ذلك، ولكنها شاذة مخالفة للروايات التي جاءت بأن فيها بأن ما هو ركوعان فقط، وذلك أن صلاة الكسوف كلها تدور حول كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، والرسول صلى صلاة واحدة ما صلى أكثر من صلاة، وعلى هذا فتكون المحفوظة هي الصلاة التي فيها ركوعان، وهي التي جاءت عند البخاري وعند غيره، وأكثر الروايات إنما جاءت فيها، وبعض الروايات في صحيح مسلم جاءت بأكثر من ركوع، فتكون تلك شاذة لأنه لا يمكن التوفيق بينها، لأن هذه ليست في صلاة كسوف وهذه صلاة كسوف أخرى، لأن كلها تتحدث عن صلاة واحدة وهي يوم مات ابنه إبراهيم، إذن هي شاذة غير محفوظة، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم.
وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
وإن تجلى وهو فيها أتمها خفيفة، لأن المقصود بصلاة الجنازة انتهى وقت صلاة الكسوف، انتهى وقت صلاة الكسوف بالتجلي، يعني عرفنا أن أولها ابتداء الكسوف وآخرها تجلي، فإذا حصل تجلي معناه انتهى السبب الذي صلي من أجله، فعند ذلك يتمها خفيفة، يعني لا يقطعها وإنما يتمها خفيفة ولا يستمر يصلي والكسوف قد انتهى ويطيل القراءة والتكبير والركوع والسجود بعد حصول التجلي، لأن المقصود هو الصلاة إلى حين التجلي، ولهذا الرسول قال صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فقيد ذلك بالانكشاف، ومعنى ذلك أنه إذا حصل الانكشاف الناس ينهون الصلاة فيتمونها خفيفة ولا يستمرون في الصلاة وقد زال ما صلوا من أجله.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وصفتها صفة صلاة العيد.
ثم ذكر الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، والاستسقاء هو طلب السقيا، وقد شرع الاستسقاء بالذكر بالدعاء كما في خطبة الجمعة، حيث استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وشرع بالخروج إلى المصلى وكونه يصلي ويستسقي ويخطب، يعني كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟
وهي سنة مؤكدة.
وهي سنة مؤكدة. وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا.
وصفتها صفة صلاة العيد.
وصفتها صفة صلاة العيد، يعني في القراءة بها وفي تكبيراتها وفيما يتعلق بها، صفتها صفة صلاة العيد.
ويسن فعلها أول النهار.
ويسن فعلها أول النهار مثل وقت صلاة العيد. مثل وقت صلاة العيد. الناس يأتون بها في أول الصباح بعد ارتفاع الشمس.
ويخرج متخشعا متذللا متضرعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما صححه الترمذي.
ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، يعني في خشية لله عز وجل وخضوع وذل ورغبة فيما عند الله.
فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة.
فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة، يعني ليست كالعيد انها خطبتان، وإنما هي خطبة واحدة.
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه.
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه. وقد جاء رفع اليدين في صلاة في الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء وفي الدعاء الاستسقاء، وجعل ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، يعني يكون يعني يرفع يديه ويبالغ في الرفع، وتكون يديه وبطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء. وهذا خاص في الاستسقاء، يعني هذه الهيئة في رفع اليدين التي تكون البطون إلى الأرض والظهور إلى السماء، هذه خاصة بصلاة الاستسقاء.
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه، ويقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عادلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن العباد والبلاد اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضيق ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا.
يعني هذا مما يدعى به في خطبة الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء يدعى بهذه الأدعية وأمثالها.
ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة،
ويتحول إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو سرا، ويدعو سرا، وكذلك المأمون يفعلون، يحولون أرديتهم ويدعون مستقبل القبلة رافعي أيديهم.
يفعله الإمام على المنبر.
على المنبر، لأنه على المنبر يتحول على المنبر.
قوله طيب: ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة،
ما أعرف، يعني لأن الدعاء يعني يكون سرا، وكون في أثنائها ثم يرجع إلى الخطبة ما أعرف، لكن يعني يحصل ولعل ذلك في نهايتها. أنا ما أعرف عن شيء ينص على أنه يكون في أثنائها، أو أن المقصود أثنائها يعني معناه أنه يعني بعد ما يخطب مستقبلا يعني يستدبرهم ثم يدعو وهم ويحول رداء وهم يحولون أذيتهم، ويكون ذلك بعد الفراغ من الخطبة، ويكون ذلك تفاؤل يعني بأن يحول الله حالهم من حال الجذب والقحط إلى حال الرخاء والخصب.
ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه.
نعم.
لأنه صلى الله
عليه وسلم ذلك المأمومون، يعني السنة جاءت بذلك في حق الإمام وفي حق المأمومين.
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، متفق عليه. ويدعو سرا حال استقبال القبلة،
ويدعو سرا حال استقبال القبلة، يعني في حالة تحوله إلى القبلة هو يدعو والمأمومون يدعون وقد حولوا أرديتهم.
وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة.
وإن استسقوا عقب صلاتهم يعني بدعاء أو في خطبة الجمعة يعني في خطبة الجمعة فأصابوا السنة. قضية عقب صلاتهم ما أذكر يعني فيه، يعني ما أذكر الدليل عليه. وأما خطبة الجمعة فقد جاء في الصحيح صحيحين الرجل الذي دخل فالرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال فادعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه ودعا ثم أنزل الله المطر وحصل قبل أن يغادروا المسجد.
ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر،
يعني أول المطر عندما يحصل يعني للفرح به و يحصر عن رأسه وكذلك يخرج رحله. والرحل ما أعرف يعني دليل عليه، ولكن كونه يعني يخرج هذا جاء.
ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ،
ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ، وقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا،
ويقول إذا رأى المطر يعني صار يعني يصب ويمطر يقول اللهم صيبا نافعا، يعني يكون يحصل به نفع، لأن المطر إذا وجد ولم يحصل من ورائه نفع ما حصل المقصود، وإن المقصود بوجوده وجود النفع من ورائه.
وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر.
وإذا زاد المطر على الناس في ديارهم ومنازلهم وحصل لهم مضرة بذلك فإنهم يدعون الله عز وجل، لكن لا يدعون بأن يرفعه عنهم أو يوقفه عنهم، وإنما يدعون بهذا الدعاء الذي فيه الأدب مع الله عز وجل والذي فيه طلب فضله وحصول مزيد من فضله، وذلك بأن يكون على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني ما يكون علينا، يكون حوالينا ولا علينا، فلا يطلب رفع الماء وإمساك الماء، وإنما يدعى بهذا الدعاء الذي فيه حصول الفائدة من رحمة الله ومن هذا المطر الذي ينزله الله، بأن لا يكون عليهم وعلى ديارهم بحيث يحصل لهم التضرر في منازلهم، وإنما يكون في البراري والفلوات التي يرعونها ويذهبون بمواشيهم إليها وينفعهم الله عز وجل بها. اللهم حوالينا ولا علينا، لأن عليهم حصل الضرر وهم يريدون أن يستمر الخير ولكن يكون حواليهم.
ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته،
ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا ثناء على الله عز وجل وحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد في الحديبية قال أصبح من عبادي الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا برحمة الله مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب.
من أوقات إجابة الدعاء نزول المطر عند نزول المطر؟
ما أدري.
وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره والسعادة من شره،
وإذا رأى سحابا أو هبت ريح فإن الله لأنه يسأل الله من خيره ويستعيد من شره، لأنه قد يكون عذاب، الريح قد تكون عذابا وقد عذبت عاد بالريح، والمطر قد يكون عذابا فيحصل به الغرق ويحصل به يعني الضرر، ولكن يسأل الله عز وجل الخير ويسأل الله من الخير ويسأله دفع الشر، يسأل الله من خيرها ويسأله اندفاع الشر، ولكن يقول اللهم يسألك من خيرها،
يقول ولا يجوز سب الريح بل يقول
لذهب سيأتي قبله.
سيأتي بعده. بل يقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
يعني يسأل الله عز وجل الخير فيها، ويسأله أن يدفع عنه الشر الذي يكون فيها إذا كان الله شاء أن يكون فيها شرا، لأنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. ولهذا جاء في حطة الاستسقاء اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا حزن ولا غرق.
وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله.
وهذا أيضا سؤال يعني بمناسبة سماع أصوات بعض الحيوانات، فالديك جاء في الحديث الذي في البخاري أنه يكون رأى ملكا، ولهذا يسأل النساء يسأل الله من فضله. والحمار إذا نهق فإنه يكون رأى شيطانا، ولهذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث ثبت بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني يدل على أن هذه الحيوانات وهذه الدواب يعني ترى ما لا يرى الإنسان، فالديك يعني يرى ملك وهذا يرى شيطان.
قال رحمه الله تعالى باب الجنائز.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز في التكبير المقيد أن يكبر الناس بصوت جماعي؟
لا، مثل التحليل والذكر الذي يكون بعد الصلاة، يعني يرفعون أصواتهم للذكر بالتكبير مثل ما يرفعون أصواتهم، ليس بجماعة، مثل ما أنهم لا يدعون أو لا يذكرون بذكرا جماعيا، بحيث يعني الإمام يقول وهم يقولون وراءه أو واحد منهم يقول وهم يقولون وراءه، وإنما كل واحد يجهر وكل واحد يأتي بهذا الذكر، الذكر الذي بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، أنهم يرفعون به أصواتهم، ولكن كل واحد يرفع صوته على حدة، ليس صوتا جماعيا. وكذلك التكبير الذي يكون مقيدا فإنه يكون مثل الذكر الذي يكون بعد الصلاة.
هذا يقول إذا فاته الركوع الأول في الكسوف هل يقضي بعد سلام الإمام ركعة بركوعين أم ركوع واحد؟
لا، بركوعين، يأتي بركعة بركوعين، لأنه يعتبر ما أدرك الركعة، من فاته الركوع الأول ما أدرك الركعة، وإذا فهو يقضيها كاملة بركوعيها وسجوديها.
هل صلاة الكسوف تكون جهرية حتى في النهار؟
نعم، يعني القراءة يكون فيها جهر بالليل وبالنهار.
رجل فاتته الركعة الأولى من صلاة الكسوف، فهل يعيد الركعة بالجهر وهل يقيل فيها أم يقرأ الفاتحة فقط؟
يعني ينبغي أنه يقرأ معها شيء من القرآن، أقول يقرأ معها شيء من القرآن، ولا يلزم أن يطيلها مثل ما يطيل الإمام.
هل يلزم بعد صلاة الكسوف موعظة؟
نعم، جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الناس وبين لهم الشيء الذي رآه في وهو يصلي، وقد رأى الجنة والنار وعرف عليه الجنة ورأى العناقيد متدلية ومد يده وتقدم ومد يده كأنه يريد أن يتناول شيئا، والصحابة يرونه ولا يرون الذي مدت إليه اليد، وعرض عليه النار فتكعكع راجع القهقرة وهم لا يعرفون الشيء الذي تقهقر من أجله، فقد أطلعه الله على ما لم يطلعهم عليه، فهم رأوا يده الكريمة الممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه، ورأوه تأخر وما رأوا الشيء الذي تأخر عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخبرهم وذكرهم وذكر أشياء، يعني وقال إن الشمس فوق مرآن خسفان لموت أحد ولا لحياته، وقال ورأى المرأة التي تعذب بسبب الحرة التي حبستها، وبين يعني من رأى في الجنة والنار، وقال إنه لو أخذ عنقودا من تلك العناقيد لأكلوا منه ما بقي في الدنيا، الآخرة ومنه ما بقيت الدنيا، ولكن الله تعالى شاء أن يكون نعيم الآخرة في الآخرة لا يكون في الدنيا، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن، لأن لو جاء نعيم الآخرة في الدنيا صار علانية وصار شهادة، وما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ولكن الله شاء أن يكون غيبا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا عنقود لا أحد يسأل الناس إلى نهاية الدنيا، هذا من نعيم الجنة.
هل تحويل الشماغ والطاقية يدخل في تحويل الرداء؟
نعم، الشماغ والغطرة والمشرح والرداء كل هذا يعني يكون بالتحويل. وأما الطاقية يعني يبدو أنها ليست لأنها ما هو إلا عكسها، لأن جعل ما على الأيمن على الأيسر، وهذا ما يتأتى فيه، جعل ما على الأيمن على الأيسر، الغطرة يتأتى فيها والرداء يتأتى فيه والمشرح يتأتى فيه.
وهل النساء يشملهم هذا التحويل؟
فيما يتعلق في مثل العباءة والشيء الذي يعني يكون يعني سهل ولا يترتب عليه انكشاف وما إلى ذلك، نعم الأصل هو التساوي، حتى يأتي يعني شيء يمنع أو يميز بين النساء والرجال، ولكن يكون على هيئة لا يحصل فيها شيء من التكشف.
إلى أي وقت يستمر تحويل؟
ما نعلم لها تحليل، ما ليس له تحليل، وإنما يمكن أن يغير بعد قليل يرجع إلى ما كان عليه.
يقول: ورد في سنن أبي داود في الاستسقاء أحاديث، عدة أحاديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله، أن الدعاء قبل الصلاة، أي تقديم الدعاء على الصلاة، فكيف الجمع؟
تقديم الدعاء؟
نعم على الصلاة.
ما أعرف، لكن الدعاء يعني يكون إذا كان مقصود الإمام فالإمام يعني كما هو معلوم يأتي و أقول يأتي ويحصل منه الصلاة، يحصل منه الخطبة، ولكن يعني كل الناس يعني موجودين من قبل يدعون، نعم، لكن هذا الحديث يعني الذي فيه هذا لا أدري إيش المقصود، هل هو من الإمام أو من المؤمنين ما أتذكر.
حفظك الله، هل ورد نهي في تكرار الاستسقاء كل أسبوع إذا لم يمطر الناس؟
والله ما نعلم، ما أعلم يعني شيء، ما أعلم شيئا في النهي عن تكراره، بل الناس يستطيعون حتى يحصل لهم ما يريدون.
ما الفرق بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا؟
معلوم أن الباء يمكن أن تأتي بمعنى في، يعني الباء تأتي للظرفية بمعنى في، لكن مطرنا بنوء كذا وكذا يعني يحتمل أن يكون يعني معنى يعني سيء ويكون كفرا، وذلك بأن تضاف الأفعال وحصول ذلك إلى غير الله عز وجل، وأنها من الكواكب وأنها ليست من الله، فهذا كفر. وأما إذا كان مقصود أن يعني الله قدر أن يكون في الوقت الفلاني يكون فيه المطر فهذا صحيح، ولكن تركه وعدم يعني الاتيان به أولى من يعني تأدبا، وإلا فإنه لا يكون مثل ذلك، لأن فيه تفصيل يعني، لكن تركه مع أنه ليس فيه المحذور الذي في الأول لا شك أن هذا أولى. والباء كما قلت تأتي بمعنى في كما قال الله عز وجل، وعلى وإنكم لتمرون عليه مصلحين وبالليل، يعني وفي الليل، وكذلك والفرخاء عادل أن نرى قومه بالأحقاب، يعني في الأحقاب، يعني في مواضع كثيرة جاءت في القرآن الباء تأتي بمعنى في،
لكن استخدام في وحدها
في أحسن من التعبير بالباء فيما يتعلق بأنه في نوع كذا، يعني أن في ذلك الوقت الله قدر أن يكون يعني حصل المطر
الذي يندرج على السنة العامة مطرنا في الوسم،
يعني الله عز وجل قدر أن يكون المطر في الوسم، يعني لا شك أن يكون في الشتاء الأمطار يعني في بعض البلاد تكون لها أوقات معينة، والله سبحانه وتعالى قدرها وشاءها. ولهذا الناس يصرفون في الأوقات في أوقات الذي يتأخر فيها المطر. الناس ما يصرفون في الصيف، الصيف يعني حتى لو نزل المطر، المطر يعني النبات تحرقه الشمس، لو طلع النبات حرقت في الشمس.
الاستعادة عند سماع نباح الكلب هل ورد فيه حديث؟
ما أذكر لا، لكن فيما يتعلق بالحمار ورد.
هل يشرع في مصلى العيد تحية المسجد؟
لا.
إذا حصل الكسوف في وقت النهي فما الحل؟
يصلى، يصلى، لأن هذه هذه يعني سبب وأنيط به الحكم، فإنه ولهذا سبق أن مر بنا أنها تصلى في الوقتين الطويلين في الكسوف وغيرها، سبق أن مر أوقات الجنازة. الجنازة على كل هي لأن هذا شيء تابع للسبب، والسبب إذا وجد 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 الصلاة في أي وقت من الأوقات، سواء كان في وقت النهي أو في غير وقت النهي، سواء في الضحى أو بعد العصر أو بعد الفجر.
ويقول كذلك إذا حصل الكسوف في وقت صلاة المكتوبة،
المكتوبة تقدم كما هو معلوم ثم يؤتى بالكسوف بعدها.
يقول هل تخصيص صلاة الاستسقاء ليوم الاثنين أو الخميس ثابت في السنة؟
ما أعلم يعني شيء يدل عليه، ولكن كون يومي الخميس والجمعة الاثنين يعني تعرض فيهم الأعمال يعني فيه لهم ميزة، لكن كون الاستسقاء يكون فيهما ما أعلم يعني شيء يدل عليه.
هل لشيخنا أن يصف لنا كيفية رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء؟
نعم هكذا، يعني ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، يعني رفع اليدين والظهور إلى السماء والبطون إلى الأرض.
حديث وليعتزل الحيض مصلانا، أليس فيه أن المصلى له حكم المسجد فيكون له تحية المسجد؟
هو المقصود النجاسة والتلويث، لا تكون يعني مع النساء الطاهرات فتلوث المكان، هذا هو المقصود، وإلا فإن تلك ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها.
هل صلاة الاستسقاء تكون بأمر الإمام أم يجوز للناس أن يجتمعوا ويصلوا بدون إذن؟
لا، هذا بأمر الإمام، ولكن كونهم يدعون يحصل منهم دعاء يعني بأن يكونوا مجتمعين ويقول اللهم أغثنا يعني ويدعو واحدهم يؤمن لا بأس بذلك، وأما كونه يصلى ويخرج إلى مكان المصلى ويجتمع الناس هذا لا يفتات على الإمام.
بعض الناس يرسل بعض عماله ليحجزوا له مكانا في الصف الأول فيأتي متأخرا ويقدم ذلك العامل ويجلس هو مكانه، ما حكم هذا؟
ليس للإنسان يفعل ذلك، هو يبكر ويحجز المكان وإلا يترك المكان لمن يأتي مبكرا لمن يستحقه من المبكرين.
يقول من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، فهل هذا يستمر بعدها من لبعدها من لما بعدها من الأيام أم يكون ذلك في يوم واحد؟
ما نعلم أن شيء يحدد هذا، لكن يعني يدل على أن الحكم تغير وأن الوضع الذي كان عليه الناس يعني تغير، ويعني إذا حصل ذلك فالساعة يعني قريبة، يعني معناه أن هذا هو نهاية الدنيا، لأن قضية الدابة والخروج الشمس مغربها يعني أي واحدة منهما يعني حصلت يعني هذه من آخر ما يكون، ما نعلم عن شيء أنها ترجع إلى 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 ما كانت عليه، وإنما يعني يدل على أن الدنيا قد انتهت وأن الساعة أتت ووصلت.
قوله في الحديث قال الله تعالى في حديث قدسي أصبح من عبادي من
ولهذا جاء أنه يعني لا تنفع التوبة بعد خروج الشمس مغربها، على معناه أنه حصل انتهى مثل غرغرة صار، يعني صار هذا في نهاية الدنيا مثل غرغرة بالنسبة للإنسان عند الموت، ولو كانت أنها تعود كما كانت يعني معنى ذلك أنه بقي مجال، لكن هذا مثل غرغرة، والغرغرة معناها الموت، معناها بعدها الموت مباشرة، وهذا يدل بعدها انتهاء الدنيا مباشرة.
الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن به وكافر بالكوكب. يقول هل هذا الكفر المراد به الخروج من الملة الكفر الأكبر؟
نعم، إذا كان يقصد أن الكواكب هي التي يحصل منها تدبير الكون وأن الأمطار إنما هي من الكواكب وليست من الله، هذا كفر مخرج من الملة. وأما إضافته إلى زمن الكوكب وإلى وقت الكوكب فهذا يعني في احتمال يعني لا يزل على كفر، ولكن التحرز منه يعني أسلم للإنسان، لأن يعني لا يفهم المعنى الآخر الباطل الذي يكون بسبب هذا القول.
ذكرتم أن
لكن كونه يعني يأتي به يعني وأن حصوله فيه والله قدر أن يكون في الشتاء وفي الوقت الفلاني وأضاف الأمر إلى الله، هذا ما في إشكال. يعني كون الله يعني سقانا في الشتاء أو في كذا، هذا ما في إشكال لأنه ضيف لله عز وجل.
في صلاة حكم صلاة العيدين ذكرتم قولين، أيهما أرجح؟
والله القول يعني بأنها أنها فرض عين يعني لا شك أنه قول قوي، لأن الرسول كان يحث حتى الحيض والعواتق ذات الحضور والحيض يخرجنا، ثم أيضا كونها تكفي عن صلاة الجمعة، كونها تكفي عن صلاة الجمعة لمن حضر الجمعة، لأنه يتغيب عن الجمعة والجمعة فرض عين، يعني فهذا يعني يقوي أن الإنسان لا يتخلف عنها سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية.
يقول وهل يبدأ التكبير من أول العشر أو من أول اليوم العاشر؟
من أول
العشر، أول أيام عشر ذي الحجة، أو من أول اليوم العاشر؟
اليوم العاشر هو يوم العيد، اليوم العاشر هو يوم العيد، والتكبير يكون من أول العشر، يعني إذا غربت الشمس، يعني إذا ثبت أو عرف أو رؤي الهلال، فإنه يبدأ التكبير، لأنه دخلت العشر، لأن الشارع يدخل البدء بالليل قبل النهار، لأنها ولهذا الناس يصلون التراويح قبل أن يصوموا، إذا رأوا الهلال صلى التراويح، لأن الليلة هي ليلة اليوم الذي وراءها، والشهر يدخل برؤية الهلال، فإذا رأى الناس الهلال فإنها دخلت العشر من أول ليلة قبل أن يتم النهار.
ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتر عن رأسه ليصيبه المطر، ولم يذكر الشيخ رحمه الله هذا، وإنما ذكر يخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر، فهل ورد في هذا شيء يدل عليه؟
وما ذكر هذا؟
قال ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر.
كلمة يقف هذا هو الحق.
يقول هل ثبت الدعاء في هذين المكانين كما ذكر الإمام رحمه الله دعاء الريح ودعاء الرعد بالصيغة التي أوردها الشيخ؟
مش الصيغة دعاء الرعد.
قال وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
سبحان من سبح الرعد من خيفته جاء في القرآن، لكن الأول يعني كونه يعني ما تذكر شيئا عن صحته.
والريح اللهم اني اسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما وصلت به
واعوذ بك.
رجل فاتته تكبيره من تكبيرات صلاه العيد او ثلاث تكبيرات، فماذا يفعل؟ هل يعيدها؟
لا ما يعيدها، يدرك الذي يدرك والباقي سنه فات محلها.
هل يقرأ الفاتحة بعد الركعة الثانية من الركعة بعد الركوع الثاني من الركعة الأولى؟
يقرأ الفاتحة.
أحسن الله إليك.
يقرأ الفاتحة أو سورة أو يعني شيء من القرآن.
يقول بعد الركوع الثاني.
الركوع الثاني؟ إيه. هو القراءة يسبقها قراءة الفاتحة، وأما الركوع الثاني ما فيه إلا السجود. الكلام الذي مر قريبا حول ما يذكر عند الرعد والذي جاء في القرآن هو تسبيح الرعد بحمده والملائكة، يعني ليس سبحان الذي ما سبح الرعد، إنما تسبيح التسبيح يحصل كما قال الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأما قول سبحان من سبح الرعد بحمده هذا يعني هذا دعاء يعني ما تذكر الآن ثبوته ما تذكر يعني ما يحضرني شيء.
هذا أحد الإخوان أتانا بحصن المسلم للدكتور سعيد بن علي.
نعم.
في دعاء الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال هذا الدعاء. أخرجه مالك في الموطأ وقال الألباني رحمه الله صحيح الإسناد موقوفا.
يعني أثر.
نعم. وأما دعاء الريح فورد اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. هذا أخرجه أبو داود بن ماجه وصححه الشيخ في صحيح ابن ماجه. وورد اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. متفق عليه.
هذا اللي عندنا هو نفس الله هذا اللفظ
بس فيها زيادات اللهم لا تجعلها
لا ذاك أبني أسألك من خيرها وخير
ما فيها. حتى في زيادات هنا عند المؤلف
أي لكن من اللفظ موجود
لكن قال بل يقول اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذه زيادة.
نعم هذه زيادة لكن ذاك هذا اللي قال صحيح من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
صلى الله عليه وسلم. أنا أعود السؤال هل يقرأ الفاتحة حتى بعد الركوع الثاني من الركعة الأولى؟
نعم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة. الفاتحة تقرأ في الركوع في المرتين الركعة الواحدة
بعد الركوع الثاني.
الركوع الثاني ما فيه إلا السجود.
هذا السؤال
إيه كلام على الركوع الأول. الركوع الأول أولا يقرأ وهو قائم ثم يركع ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يعني بعد ذلك ما يحصل الركوع ثم السجود. ثم السجود مو الركوع ثم السجود
بعد الركوع الأول.
الركوع الأول فيه قراءة.
سؤال آخر بعد الركوع الأول.
الركوع الأول يعني بعده قراءة بعده قراءة
لكن هل يقول قبل القراءة ربنا ولك الحمد؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قبل أن يقرأ يبدأ بالفاتحة والقراءة.
والله هو الذي يظهر هو الذي يظهر يعني هل هو مشروع يعني بعد الركوع يقول كذا.
يقول هل يجوز لأهل السنة إنشاء مصلى بغير إذن الإمام غير المصلى العام الذي وضعه الإمام ولكنه تولى عليه أهل البدع بدع غير مكثرة أم يصلون خلفهم خلف أهل البدع؟
لا يا الناس يعني يكونوا مجتمعين وما دام إن وإذا كان مثل ما يوجد في بعض البلاد أن تتعدد الأماكن للصلاة والناس يجتمعون في مكان نعم يطلبون أو يعني يفعلون ما دام إن المساجد أو الأماكن للصلاة تتعدد فليكن في مساجدهم التي يصلون فيها العيد. أما إذا كان ما في إلا مكان واحد فلا يختلفون.
ولهم أن يفتتحوا في مساجدهم صلاة مثل صلاة الاستسقاء والعيد بدون إذن؟
لا الاستسقاء كما عرفنا لا بد من الإذن ولكن الدعاء يدعون بدون صلاة الاستسقاء
والعيد
لهم أن يدعوا كذلك وكذلك العيد إذا كان الناس تعددت أماكنهم يعني جملة هم من جملة من تعدد وإذا كان ما في إلا مكان واحد فليكون صلاتهم واحدة. إذا كان الناس ما يصلون في مكان صلاتهم واحدة وليس يتعدد فليكون معهم ما دام البدعة مكثرة.
السؤال من عند النساء تقول نحن بعض النساء سألنا في المكتبة داخل الحرم مكتبة النسائية فقالوا لنا عليكم الصيام أو الفدية. قدمت قبل السؤال قدمت جاء قبل السؤال. قالت السؤال هو أنه ماذا يجب على الحرمة عند الطواف؟ هل تغطي وجهها كعادتها أم بخمار شفاف يفتن؟ ما هو الحل إن كنا آثمين؟
لا تغطي وجهها كما تغطيها عن الرجال الأجانب لأن حرامها في وجهها ولكن إذا كان الرجال يعني يرونها فإنها تغطيه معلوم من المطاف هو رجال ونساء فتغطي وجهها في حال والغطاء الذي يغطي وجهها في جمع الأحوال بمعنى بحيث يرى الرجال. أما إذا كان شفاف إيش الفائدة من وراء الشفاف؟ شفاف يرى ما وراءه والفتنة قائمة وحاصلة، ولكنها تغطي وجهها في حال الطواف لأن الرجال موجودين، لأن الرجال موجودون كما يكون الأمر في جميع أحوالها، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنهم كنا وهن محرمات على رواحلهن، فإذا فكنا كاشفات الوجوه فإذا حداهم الركبان سدرت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا.
إذا ما هو الآن هي تسأل ليش علينا؟
أبد تستغفر الله عما مضى ولا تعود.
يقول هل يتم الناس صومهم في اليوم الذي لم يعلم فيه العيد إلا بعد الزوال أم لهم الفطر في بقية اليوم؟
لا، عليهم أن يمسكوا.
عليهم؟
عليهم أن يمسكوا، يعني يتموا صومهم، ليس لهم أن يفطروا.
عيد جاءهم خبر العيد بعد الزوال.
لا، إذا كان إذا بلغهم الخبر طبعا يصوم لأنه عيد. أما إذا كان أنها دخول الشهر فإنهم يمسكون بقية اليوم إذا كان دخول الشهر، يعني أصبحوا ما يعلمون عن العيد عن الشهر، ثم علموا أن الشهر فإن عليهم أن يمسكوا عن الأكل وأن يواصلوا سواء أكلوا من قبل أو ما أكلوا.
وعليهم القضاء.
فلهم عليهم القضاء لأن لابد من النية قبل طلوع الفجر.
يقول في بلادنا صلاة العيد تقام في مصلى يقام فيه أعياد المولد وأعياد أخرى غير شرعية، فما حكم صلاة العيد معهم؟ ما جاء في حديث أبي واقد، هل فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية؟ هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟
إذا كان يمكن يعني لأولئك الذين هم يتبعون السنة أن يفعلوا ذلك دون أن يلحق المضرة، فإنهم يوجدون الصلاة التي يسلمون فيها من ذلك المحذور.
هل الكسوف والخسوف دليل على غضب الله تعالى وعدم الرضا وقرب عذابه؟
الرسول أخبر بأنه يخوف بهما عباده، يخوف بهما عباده، وأنه يخشى العذاب، والرسول خرج فزعا يجر رداءه. فالتخويف نعم، قال الرسول وأنه آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده.
هذا يقول هل للاستسقاء يوم محدد معلوم لا يكون في غيره؟
لا، ليس له يوم معلوم محدد لا يكون في غيره، يعني إذا احتاج الناس إلى صلاة الاستسقاء يرأي الإمام يوم يخرجون فيه.
يقول نحن جماعة مقيمين في ديار الكفر، هل يجوز لنا أن نؤدي صلاة الاستسقاء وكيف تكون؟
كما إذا كان أنهم بحاجة إلى المطر فلهم أن يستسقوا، أقول فلهم أن يستسقوا ويكون في أماكن صلواتهم التي يصلون فيها، ما دام أنهم في الكفر ليس هناك إمام يرجعوا إليه فإنهم يصلون الاستسقاء ويسأل الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، باب الجنائز. يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكي وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهى لقوله لا تداووا بحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بعد، فيقول الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، وهي تطلق على الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، ولهذا فإن الإنسان إذا لم يعرف أن المقدم للصلاة عليه ذكر وأنثى، فإذا قال اللهم اغفر لها وارحمها يريد الجنازة التي هي سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن أنه يرجع إلى الاثنين لأنها تطلق على الذكر والأنثى، جنازة ذكر جنازة أنثى. والجنائز تأتي في عدة أبواب من أبواب الفقه، فهي تأتي في الصلاة لأن فيها صلاة الجنازة، وتأتي في الغسل لأن فيه يعني الميت غسله يعني مطلوب وهو متعين، وتأتي في اللباس يعني في الأكفان. ولكن اشتهر عند كثير من المصنفين أنهم يجعلونها في آخر كتاب الصلاة تغليبا لجانب الصلاة على غيره من الجوانب الأخرى، ولهذا كثر إيراد الجنائز أو ما يتعلق بأحكام الجنائز في آخر كتاب الصلاة تغليبا لجانب الصلاة فيها على الجوانب الأخرى التي هي الغسل وكذلك اللباس الذي هو الكفن أو غير ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله قال يجوز التداوي اتفاقا، أنه ذكر شيء يسبق الموت ويكون بين يدي الموت ويتقدم الموت أحكام يؤتى بها وإن كانت يعني ليست بعد الموت ولكنها تكون في مرض الموت أو تكون قريبة من الموت أو تكون في الأسباب التي تؤدي إلى الموت. وهنا ذكر التداوي الذي هو للمرض، والمرض قد يحصل منه الموت، قد يحصل معه الموت وقد لا يحصل، قد يشفى المريض ويمرض صحيح، فقد يجوز التداوي اتفاقا يعني انه متفق عليه انه جائز وانه لا مانع منه. ثم قال انه لا ينافي التوكل، الانسان اذا تداوى لا يقال انه غير متوكل على الله، لان التوكل على الله يكون مع الاخذ بالاسباب، والتداوي من الاخذ بالاسباب، وكل إنسان يعني يأخذ بالأسباب المشروعة ويتداوى الأدوية السائغة المشروعة فإن هذا مما أباحه الله أن الإنسان يتداوى. لكن لا يقال أنه ينافي التوكل، بل هو لا ينافي التوكل لأنه ما أخذ بالتداوي إلا لأنه سائغ ولأنه مشروع وأنه لا بأس به وليس بممنوع. ولهذا الأخذ بالأسباب مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وكان يلبس الدروع ويلبس المغفر على رأسه، كل ذلك يحصل منه عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ولكن الذي يضره بالأخذ بالأسباب الاعتماد عليها واعتقاد أنها كل شيء، وأن الإنسان إذا أخذ بالسبب غفل عن المسبب مسبب الأسباب، هذا هو المحذور. أما إذا أخذ بالأسباب وعول على مسبب الأسباب وعرف أن كل سبب لا ينفع إلا إذا جعله الله نافعا، فإنه يكون بذلك أخذ بما هو مشروع ومعولا على من بيده كل خير سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه النبي عليه الصلاة والسلام قال القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك هذا هو أخذ الأسباب، واستعن بالله هذا هو الذي فيه أن الأسباب إذا ما جعلها الله نافعة فإنها لا تنفع، وإذا انثنى على أخذ الأسباب الإنسان يعول على الله عز وجل، لأن الله إذا شاء لا ينفع السبب ما نفع، وجد السبب ولكن ما نفع، وإنما يحصل بمشيئة الله وإرادته وتوفيقه، فيأخذ بالسبب ويعول على الذي بيده كل شيء. فقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك هذا أخذ بالأسباب، وقوله استعن بالله يعني اسأل الله مع أخذك بالأسباب أن ينفع بالأسباب، لأن الله عز وجل لو شاء أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب حصل، ولو شاء يوجد السبب ثم يوجد المسبب حصل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا الإنسان إذا أراد الحصول على الولد ليس هناك سبيل إلا الزواج، ما يمكن الإنسان يجلس في بيته وقال إن شاء الله بقدر الولد يأتيني ولا ما أتزوج، هذا سفه، هذا سفه اللي حصل بحثل عن ولد بدون زواج، هذا من السفه، لأن الولد لا عن طريق الزواج، والزواج سبب من الأسباب، لكن قد يوجد الزواج ولا يوجد الولد. وإذا كان الإنسان أخذ بالسبب وعول على الله عز وجل فيكون أخذ للأسباب وعول على مسبب الأسباب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم قال فاخذوا حماصة مثل حبطانة، يعني أن الطير أخذت بالأسباب ما جلست في أوكارها تقول تنتظر إذا كان الله قد لها شيء يجيها ولا متى. فكذلك الرسول أرشد إلى الذي يحصل منها وأنها تغدو خماصا تبحث عن الرزق، ما تجلس في أوكارها تنظر يجيها شيء ولا تموت، وإنما تغدو خماصا في الصباح خاوية البطون خامصة البطون، ثم ترجع بطانا يعني ممتلئة البطون ممتلئة، ترجع إلى أوكارها وتأوي إلى أوكارها في المساء وقد ملأت بطونها من الرزق الذي الله تعالى أعطاها إياه وهي قد ذهبت إليه. فكذلك الإنسان يفعل السبب ويعول على مسبب الأسباب. يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. ثم قال ويكره الكي، يكره الكي، الكي من العلاج وهو مشروع سائغ، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشفاء يعني يكون في ثلاث، إن كان الشفاء ففي ثلاث، يعني كية نار ومدقة عسل وشربة محجم. ولكن الكي مكروه يعني ليس تحريما ولكن تركه أولى، ولهذا جاء في 70,000 الذين يصل جنة ولا حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. ثم أيضا الكي سبب من الأسباب وفيه ألم وفيه تألم عند تعاطيه، وقد يحصل فائدة من ورائه وقد لا يحصل فائدة، فيكون الإنسان تضرر بأثر النار التي تعاطاها وما حصل له مقصوده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي وقد أرشد إليه، وإذا فهو من العلاج الذي هو سائغ ولكن تركه أولى، لأن فيه شيء من العذاب وفيه شيء من التألم، وقد يصير الإنسان يبحث عن شفاء فلا يحصل شفاء ولكن حصل له هذا الأذى بالإضافة إلى ما عنده من الأذى. وتستحب الحمية وهي الامتناع عن بعض المأكولات التي قد تؤثر في أحوال وطبائع بعض الناس، فالحمية مستحبة لأنها فيها وقاية من أشياء قد يكون لها مضاعفات إذا أقدم عليها الإنسان وإذا أخذ بها الإنسان، وتستحب الحمية. ويحرم التداوي بشيء محرم سواء كان عن طريق المأكولات أو المشروبات أو المسموعات، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مسموعا. ولهذا قال ويحرم بمحرم، يعني يحرم التداوي بشيء محرم أكلا، كأن يكون مطعوما يعني كمثل لحم الميتة والنجاسة، وشربا مثل الخمر، وصوت ملهات مثل المزامير والأغاني. كل إنسان يعني يتلذذ ويعني يرتاح يعني في مرضه لسماع الأغاني، هذا تعاطيه محرم. لهذا قال ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام. والحديث فيه ضعف، ولكن الحديث الصحيح إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وعلى هذا فيبتعد الإنسان عن الأمور المحرمة والتداوي بها سواء كان عن طريق الأكل أو الشرب أو السماع.
وتحرم التميمة وهي عوزة أو خرزة تعلق.
وتحرم التميمة وهي خرزة أو عودة تعلق، يعني من أجل أنها تدفع العين أو تدفع البلاء وأنها مما يدفع به البلاء، فهذا محرم، يعني الإنسان علق نفسه وعلق آماله في هذا الشيء الذي لا يقدم ولا يؤخر. وإنما الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. والتعليق التمائم حرام، وجاء الأحاديث في منعه وتحريمه، لأنه تعلق بغير الله وتعويل على غير الله عز وجل. نعم.
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له.
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لأن الإنسان إذا ذكر الموت كان ذلك رادعا له عن الوقوع في المعاصي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع زيارة القبور، وبين أن من حكم ذلك أنها تذكر بالموت، حيث قال زور القبور فإنها تذكر الآخرة، يعني تذكر بالموت. فالإنسان إذا تذكر الموت خاف مما يكون بعد الموت، ولكن البلاء يأتيه من الغفلة عن الموت، من طول الأمل في الدنيا والغفلة عن الموت وما وراء الموت. فإذا تذكر الإنسان الموت كان ذلك حافزا له ودافعا له إلى أن يشتغل بما يعود عليه بالخير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وسأله عن الساعة قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ ما هو العمل الصالح الذي قدمته لنفسك إذا قامت الساعة؟ هذا هو المهم في الأمر، أن الإنسان يعرف ماذا عمل من الأعمال الصالحة ليجدها أمامه. الساعة آتية وكل آت قريب، والإنسان إذا لم يدركها سيموت هو قبل أن تأتي، وإذا مات قام جاءت ساعته وقامت قيامته، لأن كل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، لأنه في قبره ينعم ويعذب. إن كان الموفقين فتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالذكر الموت يجعل الإنسان يخاف ويستعد لما بعد الموت في الأعمال الصالحة التي هي الزاد للآخرة التي هو التقوى، كما قال الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير زاد هو الزاد الذي يتخذ للآخرة ويتخذ للحياة الباقية. الطعام والشراب زاد الحياة الفانية، وتقوى الله عز وجل زاد الحياة الباقية. تقوى الله عز وجل زاد الحياة الباقية، لأنه قال فتزودوا فإن خير زاد التقوى، فتقوى الله تعالى هي خير زاد يتزود الإنسان ليوم المعاد.
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض.
وعيادة المريض، الإنسان إذا أصابه مرض يعوده الإنسان، لأنه إذا عاده يحصل أجرا بفعل سنة هي عيادة المريض، ولكونه أدى حقا من حقوق أخيه المسلم، وأيضا كونه يؤنسه ويدخل السرور عليه ويدعو له، كل ذلك يحصل في هذا الفعل للحق الذي هو من حق المسلم عن حق المسلم على المسلم. إذا مرض يعوده ويحصل أجرا بفعله هذه الزيارة التي هي سنة ومستحبة، ويحصل دعاء للمريض وإناس له وإدخال السرور عليه وتفريح له، وكونه دعا له وأنس المريض به. نعم.
ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر.
ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى، هذه شكوى يعني شكوى إلى الناس وتأثر وجزع وعدم صبر، ولكن كون مع حمد الله وشكره والثناء عليه يخبر بأنه يؤلمه كذا ويجعه كذا، ولكن مع حمد الله عز وجل، ما يكون مجرد تألم وتأثر وجزع من غير صبر ومن غير شكر ومن غير ثناء ودعاء.
ويجب الصبر،
ويجب الصبر، الإنسان يصبر، لأن الإنسان إذا يعني أمره كله لأخير، عجبا لأمر المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لأخير، إن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فهو يكون صابرا عند البلاء وشاكرا عند النعماء، سيكون شاكرا صابرا لا كافرا للنعمة وغافلا عن ما يعود عليه بالخير في الدار الآخرة، ولا جزعا لا يصبر ولا يحتسب.
والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة.
والشكوى إلى الله لا تنافيه، والإنسان يشكو إلى الله ضعفه ويشكو إلى الله مرضه ويسأل الشفاء لا تنافيه، لأن هذا افتقار إلى الله وسؤال من الله عز وجل أن يحقق له ما يريده من الشفاء والسلامة من البلاء.
ويحسن الظن بالله وجوبا.
ويحسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن بالله عز وجل في حال مرضه لا يموت أحد يكون له يحسن الظن بالله، يعني أنه أن رحمته واسعة وأن فضله واسع وأنه يعني يشمل في رحمته، ما يكون قانطا ويكون يائسا فيكون يعني عند الموت يعني على هذه الحالة السيئة، وإنما يرجو رحمة الله ويرجو فضل الله ويرجو أن تشمل رحمة الله التي وسعت كل شيء.
ولا يتمنى الموت لضر نزل به.
ولا يتمنى الموت لضر نزل به، يعني الإنسان لا يدري ماذا يحصل له بعد الموت، قد يكون ينتقل إلى حالة أشد مما هو فيه من البلاء في الدنيا، قد ينتقل إلى بلاء أشد، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدهم لضر نزل به، وليقول اللهم أحيي إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني يسأل الله الخير له في الدنيا أو في الآخرة، لأن كان البقاء خيرا له يحييه ويبقيه، وإن كان الوفاة خيرا له فإنه لأنه سأل شيئا هو على خير، لكن يتمنى الموت شيء يريش بعد الموت، قد يكون بعد شر أعظم من هذا الشر الذي هو فيه، لكن إذا كان سأل الله عز وجل هذا السؤال الذي هو إحياؤه إن كانت الحياة خيرا له ووفاته إذا كانت الوفاة خيرا له، هذا هو الذي فيه الخير وفيه الأدب وفيه الدعاء وفيه العبادة، وأن الإنسان يسأل ما هو خير له، ما هو أصابه مرضا فتألم منه وسأل الله الوفاة، قد يكون بعد الموت شيء أعظم من هذا المرض، قد يكون في القبر شيء أكثر من هذا وأعظم من هذا، ثم إن الإنسان في مرضه وصبره واحتسابه يكفر الله عنه السيئات ويحط عنه الخطايا، يكفر الله عنه السيئات ويحط عنه الخطايا، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت وأرشد إلى ما ينبغي أن يدعو به الإنسان عندما يحصل له شيء يؤلمه في هذه الحياة، فيقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وكذلك جاء في الحديث الدعاء العظيم الذي يصح المسلم اللهم أحيني إذا كانت الحياة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها حياتنا معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، هذا حديث عظيم في صحيح مسلم، اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، هذا هو الدعاء الجميل، هذا هو الدعاء الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا وكلامه فيه العصمة وفيه الخير وفيه البركة، مثل هذه الأدعية عندما يحصل الإنسان عنده يعني شيء يؤلمه و يعني رغب في مفارقة الحياة يدعو بهذا الدعاء، ما يقول اللهم أمتني اللهم أخرج روحي اللهم أقضي حياتي، لا ما يقول هذا، اللهم أحيني إذا كانت حياتي خير لي وتوفني إذا كان، اللهم اجعل حياتي زيادة لي بكل خير والموت راحة لي بكل شر.
ويدعو العائد للمريض بالشفاء.
ويدعو العائد للمريض بالشفاء يعني يشفيه الله ويعافيه.
فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة فإذا مات أغمضت عيناه.
فإذا نزل به أو نزل به أي الموت يعني صار عند النزل وروحه تنزع فيوجه إلى القبلة ويلقن الشهادة فيذكر الله عز وجل عنده فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وتكرر ذلك عليه حتى يقولها، وإن قالها وإلا سيقول له قل لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ونقل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، موتاكم المراد بالموتى الذين هم قريبون من الموت، والتلقيم إنما هو قبل الموت وليس بعد الموت، بعد الموت ما في تلقيم، انتهى الإنسان وخرج من الدنيا، ولكن التلقين ما دام على قيد الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، معناه أنه يلقن الشهادة حتى يقولها ويحسب له بها، لأن الشهادة هي المفتاح وهي الختام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهي المفتاح والمدخل وهي المنتهى والختام، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا فيه بيان أن الشيء يطلق على ما يقاربه، فقد يطلق على ما يقارب الموت موت وإن لم يكن موتا لكنه قريب من الموت، كما أطلق على المغرب أنها وتر النهار مع أن المغرب في الليل وليست النهار لكنها قريبة من النهار ومتصلة بالنهار، ما بينها وبين النهار إلا الغروب، إلا غروب الشمس، فقيل لها وتر النهار. وقيل لعيد الفطر يعني قيل لرمضان وإذا الحج شهر عيد، مع أن العيد ليس في رمضان في شوال وهو أول يوم من شوال، ولكنه متصل برمضان وهو أول يوم بعد رمضان، فيعطي الشيء اسم ما يقاربه. كذلك هنا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومن هنا يتبين أن الحديث الذي ورد هو حديث ضعيف في ذكر الموت أو الموتى، وهو اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا حديث ضعيف غير صحيح، لكن لو صح فإنه يحمل على من كان محتضرا، لأنه ينتفع بسماع القرآن ويتأثر بسماع القرآن، وأما بعد ما يموت لا يقرأ عليه القرآن، بعد ما يموت لا يقرأ عليه القرآن، وإنما يقرأ عليه وهو في مرضه في يعني وهو يعتبر ويستفيد ويعتبر ويتعظ. لو صح الحديث فإنه يكون بمعنى حديث لقن وماتاكم لا إله إلا الله، لأنه يراد به ما كان قرب الموت وما كان قريبا من الموت. شفاء الله وعافاه، نسأل الله عز وجل أن يشفي الشيخ عبد الله بن زاحم وأن يعافيه وأن يعافي كل مريض وكل مبتلى.
قال فإذا مات أغمضت عيناه،
فإذا مات أغمضت عيناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه إذا خرج الروح تبعه البصر، البصر يتبع الروح إذا خرجت، فتغمض العينان، لأنه يعني ما دام أنه يعني تو على حالوات يعني سهل يعني ضم يعني أطراف العينين، بخلاف ما إذا أخذ مدة فإنه تتصلب، وبقاء العينين منفتحة ويعني كونها تغمض العينان ما دام الوفاة حصلت وعند النزع وخرجت الروح وتبعها البصر فتغمض العينان.
ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون.
ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، يعني يحتسبون ويصبرون ويدعون الله عز وجل لهم بالصبر والمغفرة للميت، ومعلوم أن الجزاء لا يأتي بشيء، لو جزعوا وبكوا ما يأتي، لن يرجع المريء، لن يرجع الميت، الميت راح انتهى، ولكن كونهم يصبرون ويحتسبون ويدعون لأنفسهم وللميت يكونون بذلك كسبوا، وإذا حصل منهم نياحة وحصل منهم يعني شيء تخالف لما جاء في الشريعة فإنهم يتضررون بذلك. ولهذا جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعن من يتصل بهذا الصيغة، وجاء مضافا إلى النساء لأن الجزع يعني يغلب عليهن أكثر، وإلا فإن الرجال كذلك أن الصالق والحالق والشاق أيضا كذلك مثل الحالقة والشاقة والصالقة، لكن يأتي يعني كثيرا ما يتعلق بعدم الصبر في حق النساء. ولهذا جاء النائحة، والنائحة إذا نسيت بقول موتها تكون كذا، مع أن النائح مثلها، وذلك لقلة صبر النساء. ولهذا جاء منعهن من زيارة القبور لأنهن لا يصبرن كما يصبر الرجال. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وذلك لأنهن يحصل منه جزع، ويحصل منه تذكر القريب، ويحصل منه النياحة، فيكسبن إثما بذلك ويتضررن بذلك. الحاصل أنه جاء ذكر هذه الأمور مضافة إلى النساء دون الرجال، مع أن الحكم للرجال مثل ما هو للنساء إذا حصل منهم ما حصل من النساء، لأنه يغلب على النساء الجزع وعدم الصبر، بخلاف الرجال فإنهم أكثر منهن صبرا وأشد منهن تحملا.
قال لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون.
لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، فإن قالوا خيرا أمنوا عليه، وإن قالوا شرا ودعوا بالويل والثبور أمنوا عليه.
وسجي بثوب.
وسجي بثوب يعني يغطى بثوب، يغطى لا يبقى مكشوف وإنما يغطى.
ويسارع في قضاء دينه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
ويسارع إلى قضاء دينه، والحقوق التي للناس عليه بأن يخلص منها ومن تبعتها، لأنه كما جاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والدين أمره خطير، وأمره ليس بالأمر الهين. الإنسان يعني يحذر أن يتساهل فيه ولا يصل إليه إلا لضرورة. بعض الناس يتساهل في تحمل الدين من أجل تجارة ومن أجل بحث عن مكاسب، ثم يضيع المال ولا يحصل المكاسب وتبقى الذمة مشغولة. لكن إذا كان الإنسان إذا كان مضطر واحتاج إلى الدين يستدين. وأما كل إنسان يقدم على أشياء وهو ليس عنده وفاء، فيكون بذلك أقدم على ما يعود عليه بالمضرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، يمتنع عن الصلاة على من عليه دين. ولهذا لما جاء رجلا من الأنصار ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ قال عليه ديناران. قال صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة علي الديناران، صلي عليه رسول الله وأنا أتعمل دينارين. فصلى عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله ماذا فعل الدينار، إيش اللي حصل بالنسبة للديناران؟ فأخبره مرة من المرات بأنه سددهما، فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يغفر للشهيد كل شيء، كل شيء يغفر للشهيد كل شيء. ثم إنه قال بعد ذلك إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني جاء جبريل وأخبره بينه وبين سرا يعني حتى يستثنيه من أن يغفر للشهيد كل شيء. قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. هذا كله يدلنا على خطورة الدين. ولهذا يقول المصنف رحمة الله عليه ويسارع في قضاء دينه، لقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة.
وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، لأن سواء كان الحق للآدميين أو لله، لأن الحقوق التي لله نذر وكفارات، والحقوق التي للآدميين ديون وحقوق يعني لهم حقوق لهم. فيسارع في قضاء دينه سواء كان الدين لله أو الدين للمخلوقين. إذا كان عليه نذر يوفى بنذره، يعني إذا كان مالا يدفع مال، وإذا كان يعني صيام يصام عنه، وإذا كان مال يعني يبذل صدقة يعني يبذل عنه. وكذلك الكفارات، كون عليه كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو أي كفارة من كفارة التي هي بذمتك.
صلى الله عليك. الدين إذا كان أقساط على وقتها تبقى أو يسارع بإداءها كاملة في وقت بعد وفاته؟
هو المبادرة إلى إعطائها ولو كان أقساطا، لأنه لا يدرى يعني بعد ذلك ماذا يحصل، يعني قد ما دام التسديد متوفر وممكن فيبادر للتسديد ويتخلص من يعني من إبراء ذمته. ومعلوم أنه لما مات طبعا انتهت يعني ماله، يعني ما فيه إلا أنه يسدد والباقي يكون وصية وميراث.
وهذا الوجوب إذا كان في التركة في مال يسدد منه، أما إذا ما بقي شيء
هذاك يستحب لأقربائه ولمن أصدقائه، وأن يقوم بتسديد بدلا منه.
ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود.
ثم يبادر في تجهيزه وتهيئته للدفن، والحديث يعني فيه ضعف، ولكن جاء حديث يدل على الإسراع في الجنازة، وأنه إن كان صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أن تذهبون بها. فالمبادرة به وبتجهيزه جاءت في السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ويكره النعي وهو النداء بموته.
ويكره النعي وهو النداء بموته، لما كانت الجاهلية يفعلون إذا مات ميت ركبوا بعير صار ينادي فلان ابن فلان مات، فلان اللي يفعل كذا وكذا مات، فيصير يعني نعي، هذا نعي، هذا هو النعي الجاهلية هو محرم.
أحسن الله لك. إخبار الإمام الجماعة المسجد بموت فلان والصلاة عليه ستكون
في ما في بس الإخبار بأن من أجل أن يصلى عليه في مكان آخر، هذا طيب، يعني كون الناس يعلمون بأن فلان مات اليوم وأنه سيصلى عليه في المسجد الفلاني ويذهبون للصلاة عليه، هذا 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 شيء طيب. ما المقصود منه الشفاعة له، وليس المقصود منه النعي، لأن المقصود هو أن يحصل الإنسان الذي سيصلي عليه أجرا بالصلاة عليه وتشييعه، وأيضا الميت يستفيد من دعاء الناس له وشفاعتهم له. فمثل هذا لا بأس به إذا كان مثلا أهل البلد وفي مساجد، والجنازة في العادة يصلى فيها مسجد في مسجد معين، مثلا الجامع الكبير عندهم، أو يعني المكان يعني المسجد له ميزة على غيره، ويقال أن في المكان المسجد الفلاني سيصلي على فلان العصر أو المغرب أو الظهر، فهذا لا بأس به، وليس هذا من قبل النعي المذموم، بل هذا في مصلحة.
تعبير المؤلف ويكره النعي يعني محمول على الكراهة،
ما أدري هل يقصد كراهة التحريم أو كراهة التنزيه،
لكن يظهر ظاهر حكم المسألة تحريم.
والله من أعمال الجاهلية، أقول من أعمال الجاهلية، وأعمال الجاهلية كما هو معلوم في أشياء جاءت الشريعة بمنعها، وجاءت الشريعة بإقرارها، أشياء جاءت بإقرارها وأشياء جاءت منعها، والذي تمنع منه وهو من أعمال الجاهلية المحرم.
وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية.
هذه الأمور التي هي غسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، هذا فرض كفاية، ما يلزم الناس كلهم يجون يشاركون، وإنما المهم أن يوجد في هذا ولا يترك ولا يهمل، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، ولو تركه الجميع يأثمون جميعا، هذا هو معنى الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. وأما الفرض العين كل واحد يجب عليه بعينه وأي إنسان يحصل منه التصلف عن الواجب فإنه يأثم. فغسله وكل وتكفينه وما يلزم كل أحد يقوم بهذا، وإنما يقوم به من يحصل به المقصود. نعم.
ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة.
ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، يعني كره تنزيه، طبعا معلوم أن كره تنزيه كون إنسان يعني يأخذ أجرة على كونه يغسله أو كونه يعني كفنه أو كونه شيعه أو كونه يعني يضعه في قبره، يعني هذا أخذ شيء مقابل على هذا يعني ليس بطيب. لكن إذا كان الناس ما حصل مثل حفر القبور ويعني واحتاج الناس إلى أن يوجد مثل ذلك وأن يعطى أن يحصل منه ذلك أجرة فإنه لا بأس بذلك، ولكن كون الكراهية يعني في الغسل وفي الدفن وفي التكفين هذه الأجرة يعني كراهة تنزيل ليس كراهة تحريم.
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة.
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، ثم أيضا حمله يعني لبلده يعني ليس إذا كان المكان الذي مات فيه لا محذور فيه ولا يعني يحصل يعني شيئا في الاعتداء عليه وعلى جسده، فينبغي أن يدفن في أي مكان يموت فيه ما دام لا ما يحصل مضرة على جسده في أن يعني ينبش وأن يحصل شيء يؤذيه أو شيء يضره. نعم.
ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة.
ويسن للغاسل الذي يغسل الميت أن يبدأ بالميامن
بأعضاء
الوضوء والميامن، يوضئه ويبدأ بالميامن، هذا هو الذي. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغاسلات يعني لإحدى بناته أو قال ابدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها، ويكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا يعني وترا يعني عند على حسب الحاجة لذلك، ويكفي مرة واحدة، الواجب هو مرة واحدة، وما زاد على ذلك هو تبع الحاجة إن كان هناك حاجة إلى زيادة الغسل وزيادة التنظيف يفعل. نعم.
وإذا ولد السقط لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، صححه الترمذي، ولفظه والطفل يصلى عليه.
والسقط هو الذي يسقط يعني من غير تمام، يعني بخلاف الذي يأتي وقت ولادته ويولد ويموت ويولد ميتا، هذا ما يقال له سقط. السقط هو الذي سقط قبل تمامه، لأن يكون من حين نفخت فيه الروح وتخلق وذلك بعد 4 أشهر يغسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم.
ومن تعذر غسله يقول يغسل بالماء إما لكون الماء غير موجود أو موجود ولكنه يؤثر على جسده بأن يتهرى يعني بل يكون يعني مضى عليه وقت وتغير جسده، وإذا لمس جسده في الغسل يتمزق يتقطع، فإنه يكتفى بالتيمم لأن التيمم يقوم مقام الغسل ويقوم مقام الوضوء، يقوم مقام الغسل ومقام الوضوء. فإذا كان هناك أمر يقتضي التيمم إما لكون الماء غير موجود أو لكون مثلا امرأة مع رجال أو رجل مع نساء فإن هؤلاء ييممون، أو يعني فيه شيء من التأثر ويعني بأن مضى عليه وقته وإذا لمس باليد وحرك عليه يتمزق وتهرى فإنه يكفن ييمم.
والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق.
ثم إنه عند تكفينه الواجب ثوب واحد يغطيه ويواريه، هذا هو الواجب، وإذا زيد إلى 3 فهذا مستحب، وإذا لم يمكن وجود الثوب الذي يكفيه ولكن يكفي لبعضه يبدأ بعورته هي التي تستر وتغطى، فإن زاد شيء على العورة صار للرأس وما يلي الرأس، وإن بقي شيء من بقية جسده لم يحصل أو لم يمكن حصول ثوب أو لباس يواريه فإنه يجعل عليه ورق أو حشيش اللي هو حشيش الرطب أو ورق شجر.
ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة.
وعندما يقدم للصلاة عليه هذا من الأحكام التي تختلف فيها الرجال والنساء، والأصل هو التساوي للرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق أو على تخصيص الرجال بأحكام والنساء بأحكام، وهذا منه، فإنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذه السنة، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. والشريعة جاءت بتفريق بين الذكور والإناث في مسائل عديدة، منها هذه، ومنها النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية اللي ما أكلوا الطعام، وكذلك الخمس التي فيها النساء على النصف من الرجال، وهي الدية والعقيقة والعتق والميراث والشهادة، فإن المرأة على النصف من الرجل في ذلك. الحاصل أن الأصل في الأحكام هو التساوي بين الرجال والنساء، وإذا وجد شيء يفرق بين الرجال والنساء كهذا الذي معنا في هذا الحديث فإنه يصار إلى التفريق لأن السنة جاءت به. وقد يحصل أنه يأتي في بعض النصوص ذكر الرجال، والأمر لا يخص الرجال، ولكن لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال يأتي ذكر الرجال مثل قوله صلى الله عليه وسلم.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خيرا للجزاء وأن يوفقنا وإياكم
للناس وأن يجعلنا حتى يعلم الناس ويتوافدون إلى المسجد ويصلون.
ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم.
ويصلي ركعتين، ويصلي ثلاثة الكسوف ركعتين، لكن تطال فيها القراءة والركوع والسجود، ويقرأ يعني بعد الركوع، يعني بعد الركوع الأول، يعني لأن كل ركعة فيها ركوعان، فبعد الركوع الأول يقرأ وبعد الركوع الثاني يسجد. ففي صلاة الكسوف ركوعان كما أن فيها سجدتان، كل صلاة فيها سجدتان وفيها ركوع واحد، إلا الكسوف فإن فيها ركوعان. ويقرأ بعد يعني قبل الركوع بعد الركوع الأول وبعد تكبير وبعد انتهاء القراءة بعد الركوع الأول فإنه يعني يركع ويسجد.
قال لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم.
لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم، يعني لا تكون الركعة الثانية كالأولى، بل تكون الأولى أخف من الثانية والأول أطول مما يليه، القراءة الأولى أطول من القراءة التي تليها.
أي الركوعين تدرك به الركعة؟
تدرك الركعة بالركوع الأول. إذا فاتت الإنسان فاتت الركوع الأول فإن الإنسان عندما يسلم الإمام يقوم ويقضي ركعة بركوعيها فيتدرك بالركوع الأول.
ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه صلى بثلاث ركوعات وجاء في صحيح مسلم؟
هو جاء في صحيح مسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وفي أكثر من ذلك، ولكنها شاذة مخالفة للروايات التي جاءت بأن فيها بأن ما هو ركوعان فقط، وذلك أن صلاة الكسوف كلها تدور حول كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، والرسول صلى صلاة واحدة ما صلى أكثر من صلاة، وعلى هذا فتكون محفوظة هي الصلاة التي فيها ركوعان وهي التي جاءت عند البخاري وعند غيره، وأكثر الروايات إنما جاءت فيها، وبعض الروايات في صحيح مسلم جاءت بأكثر من ركوع، فتكون تلك شاذة لأنه لا يمكن التوفيق بينها، لأن هذه ليست في صلاة كسوف وهذه صلاة كسوف أخرى، لأن كلها تتحدث عن صلاة واحدة وهي يوم مات ابنه إبراهيم، إذن هي شاذة غير محفوظة، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم.
وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
وإن تجلى وهو فيها أتمها خفيفة، لأن المقصود بصلاة الجنازة انتهى وقت صلاة الكسوف، انتهى وقت صلاة الكسوف بالتجلي، يعني عرفنا أن أولها ابتداء الكسوف وآخرها تجلي، فإذا حصل تجلي معناه انتهى السبب الذي صلي من أجله، فعند ذلك يتمها خفيفة، يعني لا يقطعها وإنما يتمها خفيفة ولا يستمر يصلي والكسوف قد انتهى ويطيل القراءة والتكبير والركوع والسجود بعد حصول التجلي، لأن المقصود هو الصلاة إلى حين التجلي، ولهذا الرسول قال صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فقيد ذلك بالانكشاف، ومعنى ذلك أنه إذا حصل الانكشاف الناس هنا الصلاة فيتمونها خفيفة ولا يستمرون في الصلاة وقد زال ما صلوا من أجله.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وصفتها صفة صلاة العيد.
ثم ذكر الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، والاستسقاء هو طلب السقيا، وقد شرع الاستسقاء بالذكر بالدعاء كما في خطبة الجمعة حيث استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وشرع للخروج إلى المصلى وكونه يصلي ويستسقي ويخطب، يعني كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش قال؟
وهي سنة مؤكدة،
وهي سنة مؤكدة، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. نعم.
وصفتها صفة صلاة العيد،
وصفتها صفة صلاة العيد، يعني في القراءة بها وفي تكبيراتها وفيما يتعلق بها صفتها صفة صلاة العيد.
ويسن فعلها أول النهار،
ويسن فعلها أول النهار مثل وقت صلاة العيد، مثل وقت صلاة العيد الناس يأتون بها في أول الصباح بعد ارتفاع الشمس.
ويخرج متخشعا متذللا متضرعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما صححه الترمذي.
ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، يعني في خشية لله عز وجل وخضوع وذل ورغبة فيما عند الله.
فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة،
فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة، يعني ليست كالعيد انها خطبتان وإنما هي خطبة واحدة.
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه،
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه، وقد جاء رفع اليدين في صلاة في الاستسقاء في خطبة الاستسقاء وفي دعاء الاستسقاء، وجعل بطونه وجعل ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، يعني كونه يعني يرفع يديه ويبالغ في الرفع وتكون يديه وبطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء، وهذا خاص في الاستسقاء، يعني هذه الهيئة في رفع اليدين التي تكون البطون إلى الأرض والظهور إلى السماء، هذه خاصة بصلاة الاستسقاء.
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه ويقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عادلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن العباد والبلاد اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضيق ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا.
يعني هذا ما يدعى به في خطبة الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء يدعى بهذه الأدعية وأمثالها.
ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة
ويتحول إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو سرا، ويدعو سرا، وكذلك المأمون يفعلون يحولون أرديتهم ويدعون مستقبل القبلة رافعي أيديهم. نعم.
يفعله الإمام على المنبر.
نعم على المنبر، لأنه على المنبر يتحول على المنبر.
قوله طيب ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة،
ما أعرف يعني، لأن الدعاء يعني يكون سرا وكون في أثنائها ثم يرجع إلى الخطبة ما أعرف، لكنه يعني يحصل وعلى ذلك في نهايتها. أنا ما أعرف عن شيء ينص على أنه يكون في أثنائها، أو أن المقصود أثنائها يعني معناه أنه يعني بعد بعد ما يخطب مستقبلا يعني يستدرهم ثم يدعو وهم ويحول رداءهم وهم يحولون أذيتهم، ويكون ذلك بعد الفراغ من الخطبة، ويكون ذلك تفاؤل يعني بأن يحول الله حالهم من حال الجذب والقحط إلى حال الرخاء والحسن.
ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه.
نعم.
لأنه صلى الله
ذلك المأمومون، لأن السنة جاءت بذلك في حق الإمام وفي حق المأمومين.
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، متفق عليه. ويدعو سرا حال استقبال القبلة،
ويدعو سرا حال استقبال القبلة، يعني في حالة تحوله إلى القبلة هو يدعو والمأمومون يدعون وقد حولوا أرديتهم.
وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة.
وإن استسقوا عقب صلاتهم يعني بدعاء أو في خطبة الجمعة يعني في خطبة الجمعة فأصابوا السنة. قضية عقب صلاتهم ما أذكر يعني فيه يعني ما أذكر الدليل عليه، وأما خطبة الجمعة فقد جاء في الصحيحين الرجل الذي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وقال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال فادعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه ودعا ثم أنزل الله المطر، وحصل قبل أن يغادروا المسجد.
ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر،
يعني أول المطر عندما يحصل يعني للفرح به و يحصر عن رأسه وكذلك يخرج رحله، والرحل ما أعرف يعني دليل عليه، ولكن كونه يعني يخرج هذا جاء.
ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ،
ويخرج الوادي إذا سال ويتوضأ، وقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا،
ويقول إذا رأى المطر يعني صار يعني يصب ويمطر يقول: اللهم صيبا نافعا، يعني يكون يحصل به نفع، لأن المطر إذا وجد ولم يحصل من ورائه نفع ما حصل المقصود، وإن المقصود بوجوده هو وجود النفع من ورائه.
وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر.
وإذا زاد المطر على الناس في ديارهم ومنازلهم وحصل لهم ضرر بذلك فإنهم يدعون الله عز وجل لكن لا يدعون بأن يرفعه عنهم أو يوقفه عنهم، وإنما يدعون بهذا الدعاء الذي فيه الأدب مع الله عز وجل والذي فيه طلب فضله وحصول مزيد من فضله، وذلك بأن يكون على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني ما يكون علينا، يكون حوالينا ولا علينا، فلا يطلب رفع الماء وإمساك الماء، وإنما يدعى بهذا الدعاء الذي فيه حصول الفائدة من رحمة الله ومن هذا المطر الذي ينزله الله، بأن لا يكون عليهم وعلى ديارهم بحيث يحصل لهم تضرر في منازلهم، وإنما يكون في البراري والفلوات التي يرعونها ويذهبون بمواشيهم إليها وينفعهم الله عز وجل بها. اللهم حوالينا ولا علينا، لأن عليهم حصل الضرر وهم يريدون أن يستمر الخير ولكن يكون حواليهم.
ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته،
ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا ثناء على الله عز وجل وحمد لله وشكر له سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد في الحديبية قال أصبح من عبادي، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا برحمة الله مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب.
من أوقات إجابة الدعاء نزول المطر عند نزول المطر؟
ما أدري.
وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره والسعادة من شره.
وإذا رأى سحابا أو هبت ريح فإن الله هنا يسأل الله من خيره ويستعيذ من شره، لأنه قد يكون عذاب، الريح قد تكون عذابا وقد يذهب سعاد بالريح، والمطر قد يكون عذابا فيحصل به الغرق ويحصل به يعني الضرر، ولكن يسأل الله عز وجل الخير ويسأل الله من الخير ويسأله دفع الشر، يسأل الله من خيرها ويسأله اندفاع الشر، ولكن يقول اللهم يسألك من خيرها،
يقول ولا يجوز سب الريح، بل يقول
سأتي
بعده، بل يقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا،
يعني يسأل الله عز وجل الخير فيها ويسأله أن يدفع عنه الشر الذي يكون فيها إذا كان الله شاء أن يكون فيها شرا، لأنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. ولهذا جاء في خطة الاستسقاء اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا حدم ولا غرق.
وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله.
وهذا أيضا سؤال يعني بمناسبة سماع أصوات بعض الحيوانات، فالديك جاء في الحديث الذي في البخاري أنه يكون رأى ملكا، ولهذا يسأل الإنسان يسأل الله من فضله، والحمار إذا نهق فإنه يكون رأى شيطانا ولهذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والحديث ثبت بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني يدل على أن هذه الحيوانات وهذه الدواب يعني ترى ما لا يرى الإنسان، فالديك يعني يرى ملك وهذا يرى شيطان.
قال رحمه الله تعالى باب الجنائز.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز في التكبير المقيد أن يكبر الناس بصوت جماعي؟
لا، مثل التحليل والذكر الذي يكون بعد الصلاة، يعني يرفعون أصواتهم للذكر بالتكبير مثل ما يرفعون أصواتهم، ليس بالجماعة، مثل ما أنهم لا يدعون أو لا يذكرون بذكرا جماعيا بحيث يعني الإمام يقول وهم يقولون وراءه أو واحد منهم يقول وهم يقولون وراءه، وإنما كل واحد يجهر وكل واحد يأتي بهذا الذكر، الذكر الذي بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، أنهم يرفعون به أصواتهم ولكن كل واحد يرفع صوته على حدة. ليس صوتا جماعيا، وكذلك التكبير الذي يكون مقيدا فإنه يكون مثل الذكر الذي يكون بعد الصلاة.
هذا يقول إذا فاته الركوع الأول في الكسوف هل يقضي بعد سلام الإمام ركعة بركوعين أم ركوع واحد؟
لا، بركوعين، يأتي بركعة بركوعين لأنه يعتبر ما أدرك الركعة، من فاته الركوع الأول ما أدرك الركعة، وإذا فهو يقضيها كاملة بركوعيها وسجوديها.
هل صلاة الكسوف تكون جهرية حتى في النهار؟
نعم، يعني القراءة يكون فيها جهر بالليل وبالنهار.
رجل فاتته الركعة الأولى من صلاة الكسوف فهل يعيد الركعة بالجهر وهل يطيل فيها أم يقرأ الفاتحة فقط؟
يعني ينبغي أنه يقرأ معها شيء من القرآن، أقول يقرأ معها شيء من القرآن ولا يلزم أن يطيلها مثل ما يطيل الإمام.
هل يلزم بعد صلاة الكسوف موعظة؟
نعم، جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الناس وبين لهم الشيء الذي رآه في وهو يصلي، وقد رأى الجنة والنار وعرف عليه الجنة، ورأى العناقيد متدلية ومد يده وتقدم ومد يده كأنه يريد أن يتناول شيئا، والصحابة يرونه ولا يرون الذي مد إليه اليد، وعرض عليه النار فتكعكع رجع القهقرى وهم لا يعرفون الشيء الذي تقهقر من أجله، فقد أطلعه الله على ما لم يطلعهم عليه، فهم رأوا يده الكريمة الممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه، ورأوه تأخر وما رأوا الشيء الذي تأخر عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخبرهم وذكرهم وذكر أشياء يعني وقال إن الشمس فوق مرآن خسفان لموت أحد ولا لحياته، وقال ورأى المرأة التي تعذب بسبب الحرة التي حبستها، وبين يعني مما رأى في الجنة والنار، وقال إنه لو أخذ عنقودا من تلك العناقيد لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، ولكن الله تعالى شاء أن يكون نعيم الآخرة في الآخرة لا يكون في الدنيا، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن، لأن لو جاء نعيم الآخرة في الدنيا صار علانية وصار شهادة، وما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ولكن الله شاء أن يكون غيبا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا عنقود لا أحد يسأل الناس إلى نهاية الدنيا، هذا من نعيم الجنة.
هل تحويل الشماغ والطاقية يدخل في تحويل الرداء؟
نعم، الشماغ والغطرة والمشلح والرداء كل هذا يعني يكون به التحويل، وأما الطاقية يعني يبدو أنها ليست لأنها ما هو إلا عكسها، لأن جعل ما على الأيمن على الأيسر، وهذا ما يتأتى فيه، جعل ما على الأيمن على الأيسر، فغطرة يتأتى فيها والرداء يتأتى فيه والمشلح يتأتى فيه.
وهل النساء يشملهم هذا التحويل؟
فيما يتعلق في مثل العباءة والشيء الذي يعني يكون يعني سهل ولا يترتب عليه انكشاف وما إلى ذلك، نعم الأصل هو التساوي حتى يأتي يعني شيء يمنع أو يميز بين النساء والرجال، ولكن يكون على هيئة لا يحصل فيها شيء من التكشف.
إلى أي وقت يستمر تحويل؟
ما نعلم فعلها تحليل، ما ليس له تحليل، وإنما يمكن أن يغير بعد قليل يرجع إلى ما كان عليه.
يقول ورد في سنن أبي داود في الاستسقاء أحاديث عدة أحاديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله أن الدعاء قبل الصلاة، أي تقديم الدعاء على الصلاة، فكيف الجمع؟
تقديم الدعاء؟
نعم على الصلاة
ما أعرف، لكن الدعاء يعني يكون إذا كان مقصود الإمام فالإمام يعني كما هو معلوم يأتي و أقول يأتي ويحصل منه الصلاة، يحصل منه الخطبة، ولكن يكون الناس يعني موجودين من قبل يدعون، نعم، لكن الحديث يعني الذي فيه هذا لا أدري إيش المقصود، هل هو من الإمام أو من المؤمنين ما تذكر.
حفظك الله، هل ورد نهي في تكرار الاستسقاء كل أسبوع إذا لم يمطر الناس؟
والله ما أعلم شيء في النهي عن تكراره، بل الناس يستسقون حتى يحصل لهم ما يريدون.
ما الفرق بين مطرنا بنوع كذا ومطرنا في نوع كذا؟
معلوم أن الباء يمكن أن تأتي بمعنى في، يعني الباء تأتي بالظرفية بمعنى في، لكن مطرنا بنوع كذا وكذا يعني يحتمل أن يكون يعني معنى يعني سيء ويكون كفرا، وذلك بأن تضاف الأفعال وحصول ذلك إلى غير الله عز وجل، وأنها من الكواكب وأنها ليست من الله، فهذا كفر. وأما إذا كان مقصود أن يعني الله قدر أن يكون في الوقت الفلاني يكون فيه المطر، فهذا صحيح، ولكن تركه وعدم يعني الاتيان به أولى من يعني تأدبا، وإلا فإنه لا يكون مثل ذلك، لأن فيه تفصيل يعني، لكن تركه مع أنه ليس فيه المحذور الذي في الأول لا شك أن هذا أولى. والباء كما قلت تأتي بمعنى في، كما قال الله عز وجل وعلى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. وكذلك والفرق عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب، يعني في الأحقاب، يعني في مواضع كثيرة جاءت في القرآن الباء تأتي بمعنى في،
لكن استخدام في وحدها
في أحسن من التعبير بالباء فيما يتعلق بأنه في نوع كذا، يعني أن في ذلك الوقت الله قدر أن يكون يعني حصل المطر.
الذي يندرج على السنة العامة مطرنا في الوسم،
لأن الله عز وجل قدر أن يكون المطر في الوسم، يعني لا شك أن يكون في الشتاء الأمطار، يعني في بعض البلاد تكون لها أوقات معينة، والله سبحانه وتعالى قدرها وشاءها، ولهذا الناس يستسقون في الأوقات، في أوقات الذي يتأخر فيها المطر، الناس ما يستسقون في الصيف، الصيف يعني حتى لو نزل المطر يعني النبات تحرقه الشمس، لو طلع النبات حرقت في الشمس.
الاستعادة عند سماع نباح الكلب هل ورد فيه حديث؟
ما أذكر لا، لكن فيما يتعلق بالحمار ورد.
هل يشرع في مصلى العيد تحية المسجد؟
لا.
إذا حصل الكسور في وقت النهي فما الحل؟
يصلى لأن هذه يعني سبب، والأنيطة به الحكم، فإنه ولهذا سبق أن مر بنا أنه صلى في الوقتين الطويلين الكسور وغيره، سبق أن مر أوقات الجنازة. على كل هي لأن هذا شيء تابع للسبب، والسبب إذا وجد الصلاة في أي وقت من الأوقات، سواء كان في وقت النهي أو غير وقت النهي، سواء في الضحى أو بعد العصر أو بعد الفجر.
ويقول كذلك إذا حصل الكسوف في وقت صلاة المكتوبة.
المكتوبة تقدم كما هو معلوم ثم يؤتى بالكسوف بعدها.
يقول هل تخصيص صلاة الاستسقاء بيوم الاثنين أو الخميس ثابت في السنة؟
ما أعلم يعني شيء يدل عليه، ولكن كون يوم الخميس والجمعة الاثنين يعني تعرض فيهما الأعمال يعني فيه لهم ميزة، لكن كون الاستسقاء يكون فيهما ما أعلم شيء يدل عليه.
هل لشيخنا أن يصف لنا كيفية رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء؟
نعم هكذا، يعني ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، يعني رفع اليدين والظهور إلى السماء والبطون إلى الأرض.
حديث وليعتزل الحيض مصلانا، أليس فيه أن المصلى له حكم المسجد فيكون له تحية مسجد؟
هو المقصود النجاسة والتلويث، لا تكون يعني مع النساء الطاهرات فتلوث المكان، هذا هو المقصود، وإلا فإن تلك ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها.
هل صلاة الاستسقاء تكون بأمر الإمام أم يجوز للناس أن يجتمعوا ويصلوا بدون إذن؟
لا، هذا بأمر الإمام، ولكن كونهم يدعون يحصل لهم دعاء يعني بأن يكونوا مجتمعين ويقول اللهم أغثنا يعني ويدعو واحدهم يؤمنوا لا بأس لذلك. وأما كونه يصلى ويخرج إلى مكان يصلى ويجتمع الناس هذا لا يفتات على الإمام.
بعض الناس يرسل بعض عماله ليحجزوا له مكانا في الصف الأول فيأتي متأخرا ويقدم ذلك العامل ويجلس هو مكانه، ما حكم هذا؟
ليس للإنسان يفعل ذلك، هو يبكر ويحجز المكان وإلا يترك المكان لمن يأتي مبكرا لمن يستحقه من المبكرين.
يقول من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، فهل هذا يستمر بعدها من لما بعدها من الأيام أم يكون ذلك في يوم واحد؟
ما نعلم أن شيء يحدد هذا، لكن يعني يدل على أن الحكم تغير وأن الوضع الذي كان عليه الناس يعني تغير، ويعني إذا حصل ذلك فالساعة يعني قريبة، يعني معناه أن هذا هو نهاية الدنيا، لأن قضية الدابة والخروج الشمس من مغربها يعني أي واحدة منهما يعني حصلت يعني هذه من آخر ما يكون، ما نعلم عن شيء أنها ترجع إلى ما كانت عليه، وإنما يعني يدل على أن الدنيا قد انتهت وأن الساعة أتت ووصلت.
قوله في الحديث قال الله تعالى في حديث قدسي أصبح من عبادي من
ولهذا جاء أنه يعني لا تنفع التوبة بعد خروج الشمس مغربها، يعني معناه أنه حصل انتهى مثل غرارة صار، يعني صار هذا في نهاية الدنيا مثل غرغرة بالنسبة للإنسان عند الموت، ولو كانت أنها تعود كما كانت يعني معنى ذلك أنه بقي مجال، لكن هذا مثل غرغرة، وغرغرة معناها الموت، معناها بعدها الموت مباشرة، وهذا يدل بعدها انتهاء الدنيا مباشرة.
الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن به وكافر بالكوكب، يقول هل هذا الكفر المراد به الخروج من الملة الكفر الأكبر؟
نعم، إذا كان يقصد أن الكواكب هي التي يحصل منها تدبير الكون وأن الأمطار إنما هي من الكواكب وليست من الله هذا كفر مخرج من الملة، وأما إضافته إلى زمن الكوكب وإلى وقت الكوكب فهذا يعني في احتمال يعني لا يدل على كفر، ولكن التحرز منه يعني أسلم للإنسان، لأن يعني لا يفهم المعنى الآخر الباطل الذي يكون بسبب هذا القول.
ذكرتم أن
لكن كونه يعني يأتي به يعني وأن حصوله به والله قدر أن يكون في الشتاء وفي الوقت الفلاني وأضاف الأمر إلى الله هذا ما في إشكال، يعني كون الله يعني سقانا في الشتاء أو في كذا هذا ما في إشكال لأنه أضيف إلى الله عز وجل.
في صلاة حكم صلاة العيدين ذكرتم قولين، أيهما أرجح؟
والله القول يعني لأنها فرض عين يعني لا شك أنه قول قوي، لأن الرسول كان يحث حتى الحيض والعواتق ذات الخدور والحيض يخرجنا، ثم أيضا كونها تكفي عن صلاة الجمعة، كونها تكفي عن صلاة الجمعة لمن حضر الجمعة لأنه يتغير عن الجمعة، والجمعة فرض عين، يعني فهذا يعني يقوي أن الإنسان لا يتخلف عنها سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية.
يقول وهل يبدأ التكبير من أول العشر أو من أول اليوم العاشر؟
من أول
العشر، أول أيام عشر ذي الحجة، أو من أول اليوم العاشر؟
اليوم العاشر هو يوم العيد، اليوم العاشر هو يوم العيد، والتكبير يكون من أول العشر، يعني إذا غربت الشمس يعني إذا ثبت أو عرف أو رؤية الهلال فإنه يبدأ التكبير لأنه دخل في العشر، لأن الشارع يدخل البدء بالليل قبل النهار، لأنه ولهذا الناس يصلون التراويح قبل أن يصوموا إذا رأوا الهلال صلى التراويح، لأن الليلة هي ليلة اليوم الذي وراءها، والشهر يدخل برؤية الهلال، فإذا رأى الناس الهلال فإنه دخل في العشر من أول ليلة قبل أن يتم النهار.
ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتر عن رأسه ليصيبه المطر، ولم يذكر الشيخ رحمه الله هذا، وإنما ذكر يخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر، فهل ورد في هذا شيء يدل عليه؟
وما ذكر هذا؟
قال ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليقف المطر.
كلمة يقف هذا هو الذي في الحق.
يقول هل ثبت الدعاء في هذين المكانين كما ذكر الإمام رحمه الله دعاء الريح ودعاء الرعد بالصيغة التي أوردها الشيخ؟
إيش الصيغة؟ دعاء الرعد.
قال وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
سبحان من سبح الرعد من خيفته جاء في القرآن، لكن الأول يعني كونه يعني ما تذكر شيئا عن صحته.
والريح اللهم أني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما وصلت به.
ما أذكر.
رجل فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد أو ثلاث تكبيرات، فماذا يفعل؟ هل يعيدها؟
لا ما يعيدها، يدرك الذي يدرك والباقي سنة فات محلها.
هل يقرأ الفاتحة بعد الركعة الثانية من الركعة بعد الركوع الثاني من الركعة الأولى؟
يقرأ الفاتحة.
أحسن الله إليك.
يقرأ الفاتحة أو سورة أو يعني شيء من القرآن.
يقول بعد الركوع الثاني.
الركوع الثاني؟ إيه. هو القراءة، القراءة يسبقها قراءة الفاتحة، وأما الركوع الثاني ما فيه إلا السجود. الكلام الذي مر قريبا حول ما يذكر عند الرعد و الذي جاء في القرآن هو تسبيح الرعد بحمده والملائكة، يعني ليس سبحان الذي ما سبح الرعد، إنما تسبيح التسبيح كونه يحصل كما قال الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة. وأما قول سبحان من سبح الرعد بحمده هذا يعني هذا دعاء، يعني ما تذكر الآن ثبوته، ما تذكر يعني ما يحضرني شيء.
هذا أحد الإخوان أتانا بحصن المسلم للدكتور سعيد بن علي.
نعم.
في دعاء الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال هذا الدعاء. أخرجه مالك في الموطأ وقال الألباني رحمه الله صحيح الإسناد موقوفا.
يعني أثر.
نعم. وأما دعاء الريح فورد اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، هذا أخرجه أبو داود بن ماجه وصححه الشيخ في صحيح ابن ماجه. وورد اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، متفق عليه.
هذا اللي عندنا هو نفس هذا الأفضل،
بس فيها زيادات اللهم لا تجعلها.
لا ذاك ليش أبني أسألك من خيرها وخير
إيه؟ حتى في زيادات هنا عند المؤلف
أي، لكن من اللفظ موجود،
لكن قال بل يقول اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذه زيادات.
نعم هذه زيادة، لكن ذاك هذا اللي قال صحيح، من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
صلى الله عليه وسلم. أنا أعود السؤال، هل يقرأ الفاتحة حتى بعد الركوع الثاني من الركعة الأولى؟
نعم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، الفاتحة تقرأ في الركوع في المرتين الركعة الواحدة
بعد الركوع الثاني.
الركوع الثاني ما فيه إلا السجود.
هذا السؤال
إيه؟ يعني كلام على الركوع الأول، الركوع الأول أولا يقرأ وهو قائم ثم يركع ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يعني بعد ذلك ما يحصل الركوع ثم السجود. ثم السجود مو الركوع، ثم السجود
بعد الركوع الأول.
الركوع الأول فيه قراءة.
سؤال آخر. بعد الركوع الأول.
الركوع الأول يعني بعده قراءة. بعده قراءة.
لكن هل يقول قبل القراءة ربنا ولك الحمد؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قبل أن يقرأ يبدأ بالفاتحة والقراءة.
والله هو الذي يظهر، هو الذي يظهر، يعني هذا هو مشروع، يعني بعد الركوع يقول كذا.
يقول: هل يجوز لأهل السنة إنشاء مصلى بغير إذن الإمام غير المصلى العام الذي وضعه الإمام ولكنه تولى عليه أهل البدع، بدع غير مكفرة، أم يصلون خلفهم خلف أهل البدع؟
لا، الناس يعني يكونوا مجتمعين، وما دام أن وإذا كان مثل ما يوجد في بعض البلاد أن تتعدد الأماكن للصلاة والناس يجتمعون في مكان، نعم يطلبون، أو أنهم يعني يفعلون، ما دام أن المساجد أو الأماكن الصلاة تتعدد فليكن في مساجدهم التي يصلون فيها العيد. أما إذا كان ما في إلا مكان واحد فلا يختلفون،
ولهم أن يفتتحوا في مساجدهم صلاة مثل صلاة الاستسقاء والعيد بدون إذن؟
لا، الاستسقاء كما عرفنا أنه لا بد من الإذن، ولكن الدعاء يدعون بدون صلاة الاستسقاء،
والعيد
لهم أن يدعوا كذلك، وكذلك العيد إذا كان الناس تعددت أماكنهم يعني جملة هم من جملة من تعدد، وإذا كان ما في إلا مكان واحد فليكون صلاتهم واحدة، إذا كان الناس ما يصلون في مكان صلاتهم واحدة وليس يتعدد فليكون معهم ما دام البدعة مكثرة.
السؤال من عند النساء تقول: نحن بعض النساء سألنا في المكتبة داخل الحرم مكتبة نسائية فقالوا لنا عليكم الصيام أو الفدية. قدمت إجابة على السؤال. قالت: السؤال هو أنه ماذا يجب على الحرمة عند الطواف؟ هل تغطي وجهها كعادتها أم بخمار شفاف يفتن؟ ما هو الحل إن كنا آثمين؟
لا، تغطي وجهها كما تغطيها عن الرجال الأجانب، لأن إحرامها في وجهها، ولكن إذا كان الرجال يعني يرونها فإنها تغطيه، معلوم أن المطاف هو رجال ونساء، فتغطي وجهها في حال الغطاء الذي يغطي وجهها في جميع الأحوال، بمعنى بحيث يراها الرجال. أما إذا كان شفاف فإيش الفائدة من وراء الشفاف؟ الشفاف يرى ما وراءه والفتنة قائمة وحاصلة، ولكنها تغطي وجهها في حال الطواف لأن الرجال موجودون، كما يكون الأمر في جميع أحوالها، كما بأن عائشة رضي الله عنها أنهم كنا وهن محرمات على رواحلهن، فإذا فكنا كاشفت الوجوه فإذا حداهم الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا.
إذا ما هو الآن هي تسأل ليش علينا؟
أبد، تستغفر الله عما مضى ولا تعود.
يقول: هل يتم الناس صومهم في اليوم الذي لم يعلم فيه العيد إلا بعد الزوال، أم لهم الفطر في بقية اليوم؟
لا، عليهم أن يمسكوا.
عليهم
أن يمسكوا، يعني يتموا صومهم، ليس لهم أن يفطروا.
عيد جاءهم خبر العيد بعد الزوال.
لا، إذا بلغهم الخير طبعا يصوم، لأنه عيد. أما إذا كان أنها دخول الشهر فإنهم يمسكون بقية اليوم. إذا كان دخول الشهر يعني أصبحوا ما يعلمون عن العيد عن الشهر، ثم علموا أن الشهر، فإن عليهم أن يمسكوا عن الأكل وأن يواصلوا سواء أكلوا من قبل أو ما أكلوا،
وعليهم القضاء،
لأن لابد من النية قبل طلوع الفجر.
يقول: في بلادنا صلاة العيد تقام في مصلى يقام فيه أعياد المولد وأعياد أخرى غير شرعية، فما حكم صلاة العيد معهم؟ ما جاء في حديث أبي واقد، هل فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية؟ هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟
إذا كان يمكن يعني لأولئك الذين هم يتبعون السنة أن يفعلوا ذلك دون أن يلحق المضرة، فإنهم يوجدون الصلاة التي يسلمون فيها من ذلك المحذور.
هل الكسوف والخسوف دليل على غضب الله تعالى وعدم الرضا وقرب عذابه؟
الرسول أخبر بأن الله يخوف به من عباده وأنه يخشى العذاب، والرسول خرج فزعا يعني يجر رداءه، فالتخويف نعم، قال الرسول وإنما هو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده.
هذا يقول: هل للاستسقاء يوم محدد معلوم لا يكون في غيره؟
لا، ليس له يوم معلوم محدد لا يكون في غيره، يعني إذا احتاج الناس إلى صلاة الاستسقاء يرأي الإمام يوم ويخرج النبي.
يقول نحن جماعة مقيمين في ديار الكفر، هل يجوز لنا أن نؤدي صلاة الاستسقاء وكيف تكون؟
كما إذا كان أنهم بحاجة إلى المطر فلهم أن يستسقوا، أقول فلهم أن يستسقوا ويكون في أماكن صلواتهم التي يصلون فيها، ما دام أنهم في الكفر ليس هناك إمام يرجع إليه فإنهم يصلون الاستسقاء ويسأل الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، باب الجنائز. يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكي وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهى لقوله لا تداووا بحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لما بعد، فيقول الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، وهي تطلق على الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، ولهذا فإن الإنسان إذا لم يعرف أن المقدم للصلاة عليه ذكر أو أنثى، فإذا قال اللهم اغفر لها وارحمها يريد الجنازة التي هي سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن أنه يرجع إلى الاثنين لأنها تطلق على الذكر والأنثى، جنازة ذكر جنازة أنثى. والجنائز تأتي في عدة أبواب من أبواب الفقه، فهي تأتي في الصلاة لأن فيها صلاة الجنازة، وتأتي في الغسل لأن فيه يعني الميت غسله يعني مطلوب وهو متعين، وتأتي في اللباس يعني في الأكفان. ولكن اشتهر عند كثير من المصنفين أنهم يجعلونها في آخر كتاب الصلاة تغليبا لجانب الصلاة على غيره من الجوانب الأخرى، ولهذا كثر إيراد الجنائز أو ما يتعلق بأحكام الجنائز في آخر كتاب الصلاة تغليبا لجانب الصلاة فيها على الجوانب الأخرى التي هي الغسل وكذلك اللباس الذي هو الكفن أو غير ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله قال يجوز التداوي اتفاقا، أنه ذكر شيء يسبق الموت ويكون بين يدي الموت ويتقدم الموت أحكام يؤتى بها، وإن كانت يعني ليست بعد الموت ولكنها تكون في مرض الموت أو تكون قريبة من الموت أو تكون في الأسباب التي تؤدي إلى الموت. وهنا ذكر التداوي الذي هو للمرض، والمرض قد يحصل منه الموت، قد يحصل معه الموت وقد لا يحصل، قد يشفى المريض ويمرض الصحيح، فقد يجوز التداوي اتفاقا يعني أنه متفق عليه أنه جائز وأنه لا مانع منه. ثم قال أنه لا ينافي التوكل، الإنسان إذا تداوى لا يقال أنه غير متوكل على الله، لأن التوكل على الله يكون مع الأخذ بالأسباب، والتداوي من الأخذ بالأسباب، وكل إنسان يعني يأخذ بالأسباب المشروعة ويتداوى الأدوية السائغة المشروعة، فإن هذا مما أباحه الله أن الإنسان يتداوى، لكن لا يقال أنه ينافي التوكل، بل هو لا ينافي التوكل لأنه ما أخذ بالتداوي إلا لأنه سائق ولأنه مشروع وأنه لا بأس به وليس بالممنوع. ولهذا الأخذ بالأسباب مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يلبس الدروع ويلبس المغفر على رأسه، كل ذلك يحصل منه عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ولكن الذي يضره بالأخذ بالأسباب الاعتماد عليها واعتقاد أنها كل شيء، وأن الإنسان إذا أخذ بالسبب غفل عن المسبب مسبب الأسباب، هذا هو المحذور. أما إذا أخذ بالأسباب وعول على مسبب الأسباب وعرف أن كل سبب لا ينفع إلا إذا جعله الله نافعا، فإنه يكون بذلك آخذا بما هو مشروع ومعولا على من بيده كل خير سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك هذا هو أخذ الأسباب، واستعن بالله هذا هو الذي فيه أن الأسباب إذا ما جعلها الله نافعة فإنها لا تنفع، وإذا انثنى على أخذ الأسباب الإنسان يعول على الله عز وجل، لأن الله إذا شاء لينفع السبب ما نفع، وجد السبب ولكن ما نفع، وإنما يحصل بمشيئة الله وإرادته وتوفيقه، فيأخذ بالسبب ويعول على الذي بيده كل شيء. فقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك هذا أخذ الأسباب، وقوله واستعن بالله يعني اسأل الله مع أخذك بالأسباب أن ينفع بالأسباب، لأن الله عز وجل لو شاء أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب حصل، ولو شاء أن يوجد السبب ثم يوجد المسبب حصل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا الإنسان إذا أراد الحصول على الولد ليس هناك سبيل إلا الزواج، ما يمكن الإنسان يجلس في بيته وقال إن شاء الله قدر الولد يأتيني ولا ما أتزوج، هذا سفه، هذا سفه اللي حصل بحثل عن ولد بدون زواج، هذا من السفه، لأن الولد لا حل عن طريق الزواج، والزواج سبب من السفه، لكن قد يوجد الزواج ولا يوجد الولد. وإذا كان الإنسان أخذ بالسبب وعول على الله عز وجل فيكون أخذ للأسباب وعول على مسبب الأسباب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم قال: فاقدوا حماصكم وسرحوا بطانه، يعني أن الطير أخذت بالأسباب، ما جلست في أوكارها تقول تنتظر إذا كان الله قدر لها شيء يجيها ولا ما تبغى. فكذلك الرسول أرشد إلى الذي يحصل منها، وأنها تغدو خماصا تبحث عن الرزق، ما تجلس في أوكارها تنظر يجيها شيء ولا تموت، وإنما تغدو خماصا في الصباح خاوية البطون خامصة البطون، ثم ترجع بطانا يعني ممتلئة البطون، ممتلئة ترجع إلى أوكارها وتأوي إلى أوكارها في المساء وقد ملأت بطونها من الرزق الذي الله تعالى أعطاها إياه وهي قد ذهبت إليه. فكذلك الإنسان يفعل السبب ويعول على مسبب الأسباب، يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. ثم قال: ويكره الكي، يكره الكي، الكي من العلاج وهو مشروع سائغ، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشفاء يعني يكون في ثلاث، إن كان الشفاء ففي ثلاث، يعني كية نار ومذقة عسل وشربة محجم. ولكن الكي مكروه، يعني ليس تحريما ولكن تركه أولى، ولهذا جاء في 70,000 الذين يصل جنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. ثم أيضا الكي سبب من الأسباب، وفيه ألم وفيه تألم عند تعاطيه، وقد يحصل فائدة من ورائه وقد لا يحصل فائدة، فيكون الإنسان تضرر بأثر النار التي تعاطاها وما حصل له مقصودا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي وقد أرشد إليه، وإذا فهو من العلاج الذي هو سائر ولكن تركه أولى، لأن فيه شيء من العذاب وفيه شيء من التألم، وقد يصير الإنسان يبحث عن شفاء فلا يحصل شفاء ولكن حصل له هذا الأذى بالإضافة إلى ما عنده من الأذى. وتستحب الحمية وهي الامتناع عن بعض المأكولات التي قد تؤثر في أحوال وطبائع بعض الناس. فالحمية مستحبة لأنها فيها وقاية من أشياء قد يكون لها مضاعفات إذا أقدم عليها الإنسان وإذا أخذ بها الإنسان، وتستحب الحمية. ويحرم التداوي بشيء محرم سواء كان عن طريق المأكولات أو المشروبات أو المسموعات، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مسموعا. ولهذا قال ويحرم بمحرم، يعني يحرم التداوي بشيء محرم أكلا، كأن يكون مطعوما، يعني كمثل لحم الميتة والنجاسة، وشربا مثل الخمر، وصوت ملهات مثل المزامير والأغاني. كل إنسان يعني يتلذذ ويعني يرتاح يعني في مرضه لسماع الأغاني، هذا تعاطيه محرم. لهذا قال ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام. والحديث فيه ضعف، ولكن الحديث الصحيح إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وعلى هذا فيبتعد الإنسان عن الأمور المحرمة والتداوي بها، سواء كان عن طريق الأكل أو الشرب أو السماع.
وتحرم التميمة وهي عوزة أو خرزة تعلق.
وتحرم التميمة وهي خرزة أو عوزة تعلق، يعني من أجل أنها تدفع العين أو تدفع البلاء، وأنها مما يدفع به البلاء، فهذا محرم، لأن الإنسان علق نفسه وعلق آماله في هذا الشيء الذي لا يقدم ولا يوقف، وإنما الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. والتعليق التمائم حرام، وجاء الأحاديث في منعه وتحريمه، لأنه تعلق بغير الله وتعويل على غير الله عز وجل. نعم.
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له.
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لأن الإنسان إذا ذكر الموت كان ذلك رادعا له عن الوقوع في المعاصي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع زيارة القبور، وبين أن من حكم ذلك أنها تذكر بالموت، حيث قال زور القبور فإنها تذكر الآخرة، يعني تذكر بالموت. فالإنسان إذا تذكر الموت خاف مما يكون بعد الموت، ولكن البلاء يأتيه من الغفلة عن الموت، من طول الأمل في الدنيا والغفلة عن الموت وما وراء الموت. فإذا تذكر الإنسان الموت كان ذلك حافزا له ودافعا له إلى أن يشتغل بما يعود عليه بالخير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وسأله عن الساعة قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ ما هو العمل الصالح الذي قدمته لنفسك إذا قامت الساعة؟ هذا هو المهم في الأمر، أن الإنسان يعرف ماذا عمل من الأعمال الصالحة ليجدها أمامه. الساعة آتية وكل آت قريب، والإنسان إذا لم يدركها سيموت هو قبل أن تأتي، وإذا مات جاءت ساعته وقامت قيامته، لأن كل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، لأنه في قبره ينعم ويعذب. إن كان الموفقين فتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالذكر الموت يجعل الإنسان يخاف ويستعد لما بعد الموت في الأعمال الصالحة التي هي الزاد للآخرة التي هو التقوى، كما قال الله عز وجل تزودوا فإن خير زاد التقوى. خير زاد هو الزاد الذي يتخذ للآخرة ويتخذ للحياة الباقية. الطعام والشراب زاد الحياة الثانية، وتقوى الله عز وجل زاد الحياة الباقية. تقوى الله عز وجل زاد الحياة الباقية، لهذا قال تزودوا فإن خير زاد التقوى، فتقوى الله تعالى هي خير زاد. يتزود الإنسان ليوم المعاد، ويسن الموت
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض.
وعيادة المريض الإنسان إذا أصابه مرض يعوده الإنسان، لأنه إذا عاده يحصل أجرا بفعل سنة هي عيادة المريض، ولكونه أدى حقا من حقوق أخيه المسلم، وأيضا كونه يؤنسه ويدخل السرور عليه ويدعو له، كل ذلك يحصل في هذا الفعل للحق الذي هو من حق المسلم على المسلم. إذا مرض يعوده ويحصل أجرا بفعله هذه الزيارة التي هي سنة ومستحبة، ويحصل دعاء للمريض وإناس له وإدخال السرور عليه وتفريح له، وكونه دعا له وأنس المريض به.
ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر.
ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى، هذه شكوى يعني شكوى إلى الناس وتأثر وجزع وعدم صبر، ولكن كون مع حمد الله وشكره والثناء عليه يخبر بأنه يؤلمه كذا ويجعه كذا، ولكن مع حمد الله عز وجل، ما يكون مجرد تألم وتأثر وجزع من غير صبر ومن غير شكر ومن غير ثناء ودعاء.
ويجب الصبر،
ويجب الصبر، الإنسان يصبر، لأن الإنسان إذا يعني أمره كله لآخر، عجبا لأمر المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لآخر، إن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فهو يكون صابرا عند البلاء وشاكرا عند النعماء، سيكون شاكرا صابرا لا كافرا للنعمة وغافلا عن ما يعود عليه بالخير في الدار الآخرة، ولا جزعا لا يصبر ولا يحتسب.
والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة،
والشكوى إلى الله لا تنافيه، والإنسان يشكو إلى الله ضعفه ويشكو إلى الله مرضه ويسأل الشفاء لا تنافيه، لأن هذا افتقار إلى الله وسؤال من الله عز وجل أن يحقق له ما يريده من الشفاء والسلامة من البلاء.
ويحسن الظن بالله وجوبا،
ويحسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن بالله عز وجل في حال مرضه، لا يموت أحد يكون له يحسن الظن بالله، يعني أنه أن رحمته واسعة وأن فضله واسع وأنه يعني يشمل في رحمته، ما يكون قانطا ويكون يائسا فيكون يعني عند الموت يعني على هذه الحالة السيئة، وإنما يرجو رحمة الله ويرجو فضل الله ويرجو أن تشمل رحمة الله التي وسعت كل شيء.
ولا يتمنى الموت لضر نزل به،
ولا يتمنى الموت لضر نزل به، يعني الإنسان لا يدري ماذا يحصل له بعد الموت، قد يكون ينتقل إلى حالة أشد مما هو فيه من البلاء في الدنيا، قد ينتقل إلى بلاء أشد، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحد لضر نزل به، وليقول اللهم أحيي إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني يسأل الله الخير له في الدنيا أو في الآخرة، لأن كان البقاء خيرا له يحييه ويبقيه، وإن كان الوفاة خيرا له فإنه لأنه سأل شيئا هو على خير، لكن يتمنى الموت شيء يريش بعد الموت، قد يكون بعد شر أعظم من هذا الشر الذي هو فيه، لكن إذا كان سأل الله عز وجل هذا السؤال الذي هو إحياؤه إن كانت الحياة خيرا له ووفاته إذا كانت الوفاة خيرا له، هذا هو الذي فيه الخير وفيه الأدب وفيه الدعاء وفيه العبادة، وأن الإنسان يسأل ما هو خير له، ما هو أصابه مرضا فتألم منه وسأل الله الوفاة، قد يكون بعد الموت شيء أعظم من هذا المرض، قد يكون في القبر شيء أكثر من هذا وأعظم من هذا، ثم إن الإنسان في مرضه وصبره واحتسابه يكفر الله عنه السيئات ويحط عنه الخطايا، يكفر الله عنه السيئات ويحط عنه الخطايا ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت وأرشد إلى ما ينبغي أن يدعو به الإنسان عندما يحصل له شيء يؤلمه في هذه الحياة، فيقول الله ما أحيي إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكذلك جاء في الحديث الدعاء العظيم الذي يصح المسلم، اللهم أحيي إذا كانت الحياة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها حياتنا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. هذا حديث عظيم في صحيح مسلم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هذا هو الدعاء الجميل، هذا هو الدعاء الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وكلامه فيه العصمة وفيه الخير وفيه البركة. مثل هذه الأدعية عندما يحصل الإنسان عنده يعني شيء يؤلمه و يعني رغب في مفارقة الحياة يدعو بهذا الدعاء، ما يقول اللهم أمتني، اللهم أخرج روحي، اللهم أقضي حياتي، لا، ما يقول هذا، اللهم أحيني إذا كانت حياتي خير لي وتوفني إذا كان، اللهم اجعل حياتي زيادة لي بكل خير والموت راحة لي من كل شر.
ويدعو العائد للمريض بالشفاء،
ويدعو العائد للمريض بالشفاء يعني يشفيه الله ويعافيه.
فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة، فإذا مات أغمضت عيناه.
فإذا نزل به أو نزل به أي الموت، يعني صار عند النزل وروحه تنزع، فيوجه إلى القبلة ويلقن الشهادة، فيذكر الله عز وجل عنده فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويكرر ذلك عليه حتى يقولها، وإن قالها وإلا سيقول له قل لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وإن قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، موتاكم المراد بالموت الذين هم قريبون من الموت، والتلقين إنما هو قبل الموت وليس بعد الموت، بعد الموت ما في تلقين، انتهى الإنسان وخرج من الدنيا، ولكن التلقين ما دام على قيد الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، معناه أنه يلقن الشهادة حتى يقولها ويحسب له بها، لأن الشهادة هي المفتاح وهي الختام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هي المفتاح والمدخل وهي المنتهى والختام، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا فيه بيان أن الشيء يطلق على ما يقاربه، فقد يطلق على ما يقارب الموت موت وإن لم يكن موتا لكنه قريب من الموت، كما أطلق على المغرب أنها وتر النهار، مع أن المغرب في الليل وليست النهار، لكنها قريبة من النهار ومتصلة بالنهار، ما بينها وبين النهار للغروب إلا غروب الشمس، فقيل لها وتر النهار. وقيل لعيد الفطر يعني قيل لرمضان وإذا الحجة شهر عيد، مع أن العيد ليس في رمضان في شوال، وهو أول يوم من شوال، ولكنه متصل برمضان وهو أول يوم بعد رمضان، فيعطي الشيء اسم ما يقاربه. كذلك هنا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومن هنا يتبين أن الحديث الذي ورد هو حديث ضعيف في ذكر الموت أو الموتى، وهو اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا حديث ضعيف غير صحيح، لكن لو صح فإنه يحمل على من كان محتضرا، لأنه ينتفع بسماع القرآن ويتأثر بسماع القرآن، وأما بعد ما يموت لا يقرأ عليه القرآن، بعد ما يموت لا يقرأ عليه القرآن، وإنما يقرأ عليه وهو في مرضه، في يعني وهو يعتبر ويستفيد ويعتبر ويتعظ، فلو صح الحديث فإنه يكون بمعنى حديث لقن وإتاكم لا إله إلا الله، لأنه يراد به ما كان قرب الموت وما كان قريبا من الموت. شفاء الله وعافاه، نسأل الله عز وجل أن يشفي الشيخ عبد الله بن زاحم وأن يعافيه وأن يعافي كل مريض وكل مبتلى.
قال فإذا مات أغمضت عيناه.
فإذا مات أغمضت عيناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه إذا خرج الروح تبعه البصر، البصر يتبع الروح إذا خرجت، فتغمض العينان، لأنه يعني ما دام أنه يعني تو على حالوات يعني سهل يعني ضم يعني أطراف العينين، بخلاف ما إذا أخذ مدة فإنه تتصلب وبقاء العينين منفتحة، ويعني كونها تغمض العينان ما دام الوفاة حصلت وعند النزع وخرجت الروح وتبعها البصر فتغمض العينان.
ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون.
ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، يعني يحتسبون ويصبرون ويدعون الله عز وجل لهم بالصبر والمغفرة للميت، ومعلوم أن الجزاء لا يأتي بشيء، لو جزعوا وبكوا ما يأتي، لن يرجع المريض، لن يرجع الميت راح انتهى، ولكن كونهم يصبرون ويحتسبون ويدعون لأنفسهم وللميت يكونون بذلك كسبوا، وإذا حصل منهم نياحة وحصل منهم يعني شيء مخالف لما جاءت به الشريعة فإنهم يتضررون بذلك، ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعن من يتصل بهذا الصيغة، وجاء مضافا إلى النساء لأن الجزع يعني يغلب عليهن أكثر، وإلا فإن الرجال كذلك أن الصالق والحالق والشاق أيضا كذلك مثل الحالقة والشاقة والصالقة، لكن يأتي يعني كثيرا ما يتعلق بعدم الصبر في حق النساء، ولهذا جاء النائحة، والنائحة إذا نسيت بقول موتها تكون كذا، مع أن النائح مثلها، وذلك لقلة صبر النساء، ولهذا جاء منعهن من زيارة القبور لأنهن لا يصبرن كما يصبر الرجال، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وذلك لأنهن يحصل منه جزع ويحصل منه تذكر القريب ويحصل منه النياحة، فيكتبن إثما بذلك ويتضررن بذلك. الحاصل أنه جاء ذكر هذه الأمور مضافة إلى النساء دون الرجال، مع أن الحكم للرجال مثل ما هو للنساء إذا حصل منهم ما حصل من النساء، لأنه يغلب على النساء الجزع وعدم الصبر، بخلاف الرجال فإنهم أكثر منهن صبرا وأشد منهن تحملا.
قال لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون.
لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، فإن قالوا خيرا أمنوا عليه، وإن قالوا شرا ودعوا بالويل والثبور أمنوا عليه.
وسجي بثوب.
وسجي بثوب يعني يغطى بثوب، يغطى لا يبقى مكشوف وإنما يغطى.
ويسارع في قضاء دينه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
ويسارع إلى قضاء دينه والحقوق التي للناس عليه بأن يخلص منها ومن تبعتها، لأنه كما جاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والدين أمره خطير وأمره ليس بالأمر الهين، الإنسان يعني يحذر أن يتساهل فيه ولا يصل إليه إلا لضرورة، بعض الناس يتساهل في تحمل الدين من أجل تجارة ومن أجل بحث عن مكاسب، ثم يضيع المال ولا يحصل المكاسب وتبقى الذمة مشغولة. لكن إذا كان الإنسان إذا كان مضطر واحتاج إلى الدين يستدين. وأما كل إنسان يقدم على أشياء وهو ليس عنده وفاء فيكون بذلك أقدم على ما يعود عليه بالمضرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمتنع عن الصلاة على من عليه دين, يمتنع من الصلاة على من عليه دين. ولهذا لما جاء برجل من الأنصار ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ قال عليه ديناران. قال صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة علي الديناران, صلي عليه رسول الله وأنا أتعمل ديناران. فصلى عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله ماذا فعل الدينار, إيش حصل بالنسبة للديناران؟ فأخبره مرة من المرات بأنه سددهما. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته, الآن بردت جلدته. وجاء في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال يغفر للشهيد كل شيء, كل شيء يغفر للشهيد كل شيء. ثم إنه قال بعد ذلك إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني جاء جبريل وأخبره بينه وبين سرا يعني حتى يستثنيه من أنه يغفر للشهيد كل شيء. قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. هذا كله يدلنا على خطورة الدين. ولهذا يقول المصنف رحمة الله عليه ويسارع في قضاء دينه لقوله عليه الصلاة والسلام نفس المعلقة بدينه حتى يقضى عنه.
ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة.
وإبراء ذمته من نذر أو كفارة, لأن سواء كان الحق للآدميين أو لله, لأن الحقوق التي لله نذر وكفارات, والحقوق التي للآدميين ديون وحقوق يعني لهم حقوق لهم. فيسارع في قضاء دينه سواء كان الدين لله أو الدين للمخلوقين. إذا كان عليه نذر يوفى بنذره, يعني إذا كان مالا يدفع مال, وإذا كان يعني صيام يصام عنه, وإذا كان مال يعني يبذل صدقة يعني يبذل عنه. وكذلك الكفارات, كون عليه كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو أي كفارة من كفارة التي هي بذمتك.
صلى الله عليك. الدين إذا كان أقساط على وقتها تبقى أو يسارع بإدائها كاملة في وقت بعد وفاته؟
هو المبادرة إلى إعطائها ولو كان أقساطا, لأن لأن لأنه لا يدرى يعني بعد ذلك ماذا يحصل. يعني قد ما دام التسديد متوفر وممكن فيبادر للتسديد ويتخلص من يعني من إبراء ذمته. ومعلوم أنه لما مات طبعا انتهت يعني ماله, يعني ما فيه إلا أنه يسدد والباقي يكون وصية وميراث.
وهذا الوجوب إذا كان في التركة في مال يسدد منه, أما إذا ما بقي شيء
نعم هذاك يستحب لأقربائه ولمن أصدقائه, وأن يقوم بتسديد بدلا منه.
ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله, رواه أبو داود.
ثم يبادر في تجهيزه وتهيئته للدفن. والحديث يعني فيه ضعف, ولكن جاء حديث يدل على الإسراع في الجنازة, وأنه إن كان صالحة فخير من تقدمونها إليه, وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أن تذهبون بها. فالمبادرة به وبتجهيزه جاءت في السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ويكره النعي وهو النداء بموته.
ويكره النعي وهو النداء بموته, لما كانت الجاهلية يفعلون إذا مات ميت ركبوا بعير صار ينادي فلان ابن فلان مات, فلان اللي يفعل كذا وكذا مات, فيصير يعني نعي. هذا نعي, هذا هو النعي الجاهلية هو محرم.
أحسن الله لك. إخبار الإمام الجماعة المسجد بموت فلان والصلاة عليه ستكون
ما في بس الإخبار بأن من أجل أن يصلى عليه في مكان آخر, هذا طيب. يعني كون الناس يعلمون بأن فلان مات اليوم وأنه سيصلى عليه في المسجد الفلاني ويذهبون للصلاة عليه, هذا شيء طيب. ما المقصود من الشفاعة له وليس المقصود منه النهي، لأن المقصود هو أن يحصل الإنسان الذي يصلي عليه أجرا بالصلاة عليه وتشييعه، وأيضا الميت يستفيد من دعاء الناس له وشفاعتهم له، فمثل هذا لا بأس به إذا كان مثلا على البلد وفي مساجد، والجنازة في العادة يصلى فيها مسجد في مسجد معين مثل الجامع الكبير عندها، أو يعني المكان يعني المسجد له ميزة على غيره، ويقال أن في المكان المسجد الفلاني سيصلي على فلان العصر أو المغرب أو الظهر، فهذا لا بأس به، وليس هذا من قبيل النعي المذموم، بل هذا في مصلحة.
تعبير المؤلف ويكره النعي، يعني محمول على الكراهة،
ما أدري هل يقصد كراهة التحريم أو كراهة التنزيه،
لكن يظهر ظاهر حكم المسألة تحريم.
والله من أعمال الجاهلية، أقول من أعمال الجاهلية، وأعمال الجاهلية كما هو معلوم في أشياء جاءت الشريعة بمنعها، وجاءت الشريعة بإقرارها، أشياء جاءت بإقرارها وأشياء جاءت منعها، والذي تمنع منه وهو من أعمال الجاهلية المحرم.
وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية.
هذه الأمور التي هي غسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، هذا فرض كفاية، ما يلزم الناس كلهم يجون يشاركون، وإنما المهم أن يوجد في هذا ولا يترك ولا يهمل، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، ولو تركه الجميع يأثمون جميعا، هذا هو معنى الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. وأما الفرض العين كل واحد يجب عليه بعينه، وأي إنسان يحصل منه التخلف عن الواجب فإنه يأثم. فغسله وكل وتكفينه وما يلزم كل أحد يقوم بهذا، وإنما يقوم به من يحصل به المقصود. نعم.
ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة.
ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، يعني كراهة تنزيه، طبعا معلوم أن كراهة تنزيه كون إنسان يعني يأخذ أجرة على كونه يغسله أو كونه يعني كفنه أو كونه يشيعه أو كونه يعني يضعه في قبره، يعني هذا أخذ شيء مقابل على هذا يعني ليس بطيب. لكن إذا كان الناس ما حصل مثل حفر القبور، ويعني احتاج الناس إلى أن يوجد مثل ذلك وأن يعطى من يحصل منه ذلك أجرة، فإنه لا بأس بذلك. ولكن كون الكراهية يعني في الغسل وفي الدفن وفي التكفين، هذه الأجرة يعني كراهة تنزيل ليس كراهة تحريم.
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة.
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، ثم أيضا حمله يعني لبلده، يعني ليس إذا كان المكان الذي مات فيه لا محلور فيه ولا يعني يحصل يعني شيئا في الاعتداء عليه وعلى جسده، فينبغي أن يدفن في أي مكان يموت فيه ما دام لا ما يحصل مضرة على جسده في أن يعني ينبش وأن يحصل شيئا يؤذيه أو شيئا يضره. نعم.
ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة.
ويسن للغاسل الذي يغسل الميت أن يبدأ بالميامن
بأعضاء
الوضوء والميامن، يوضئه ويبدأ بالميامن، هذا هو الذي، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغاسلات يعني لإحدى بناته أو قال ابدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها، ويكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا يعني وترا، يعني عند على حسب الحاجة لذلك، ويكفي مرة واحدة، الواجب هو مرة واحدة، وما زاد على ذلك هو تبع الحاجة، إن كان هناك حاجة إلى زيادة الغسل وزيادة التنظيف يفعل. نعم.
وإذا ولد السقط لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة صححه الترمذي ولفظه والطفل يصلى عليه.
والسقط هو الذي يسقط يعني من غير تمام، يعني بخلاف الذي يأتي وقت ولادته ويولد ويموت ويولد ميتا، هذا ما يقال له سقط. السقط هو الذي سقط قبل تمامه، لأن يكون من حين نفخت فيه الروح وتخلق وذلك بعد 4 أشهر يغسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم.
ومن تعذر غسله يقول يغسل بالماء إما لكون الماء غير موجود أو موجود ولكنه يؤثر على جسده بأن يتهرى، يعني بأن يكون يعني مضى عليه وقت وتغير جسده، وإذا لمس جسده في الغسل يتمزق يتقطع، فإنه يكتفى بالتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الغسل ويقوم مقام الوضوء، يقوم مقام الغسل ومقام الوضوء. فإذا كان هناك أمر يقتضي التيمم إما لكون الماء غير موجود أو لكون مثلا امرأة مع رجال أو رجل مع نساء، فإن هؤلاء ييممون، أو يعني فيه شيء من التأثر ويعني بأن مضى عليه وقته وإذا لمس باليد وحرك عليه يتمزق وتهرى فإنه يكفن ييمم.
والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق.
ثم إنه عند تكفينه الواجب ثوب واحد يغطيه ويواريه، هذا هو الواجب، وإذا زيد إلى 3 فهذا مستحب. وإذا لم يمكن وجود الثوب الذي يكفيه ولكن يكفي لبعضه يبدأ بعورته هي التي تستر وتغطى، فإن زاد شيء على العورة صار للرأس وما يلي الرأس، وإن بقي شيء من بقية جسده لم يحصل أو لم يمكن حصول ثوب أو لباس يواريه فإنه يجعل عليه ورق أو حشيش اللي هو حشيش الرطب أو ورق شجر.
ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة.
وعندما يقدم للصلاة عليه هذا من الأحكام التي تختلف فيها الرجال والنساء، والأصل هو التساوي للرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق أو على تخصيص الرجال بأحكام والنساء بأحكام، وهذا منها، فإنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذه السنة، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. والشريعة جاءت بتفريق بين الذكور والإناث في مسائل عديدة، منها هذه، ومنها النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية اللي ما أكلوا الطعام، وكذلك الخمس التي فيها النساء على النصف من الرجال، وهي الدية والعقيقة والعتق والميراث والشهادة، فإن المرأة على النصف من الرجل في ذلك. الحاصل أن الأصل في الأحكام هو التساوي بين الرجال والنساء، وإذا وجد شيء يفرق بين الرجال والنساء كهذا الذي معنا في هذا الحديث فإنه يصار إلى التفريق، لأن السنة جاءت به. وقد يحصل أنه يأتي في بعض النصوص ذكر الرجال، والأمر لا يخص الرجال، ولكن لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال يأتي ذكر الرجال مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا
تتقذر. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.